طيب انا قلت قلنا الدعاء هذا بمجرد فقط انك تبدأ في الدعاء وترفع اليدين، هذا شيء، هذا اعتراف منك بوجود الله، بغنى الله، بقدرة الله، بأنه هو الرزاق، واعتراف منك بأنك فقير ذليل محتاج. فالدعاء ده انت لسه مدعيتش، لسه لم تقل ولا كلمة، مجرد انك هممت بالدعاء، هممت خلاص نويت ادعو، مجرد اني ابدأ هكذا الدعاء هنا خلاص اصبح بمجرد الهم به اعتراف بوجوده، ولا انا بدعو غير موجود، واعتراف بحياته، واعتراف بقدرته، واعتراف بغناه، صح ولا لا، واعتراف بعلمه ورؤيته وسمعه وبصره لي، ثم هو اعتراف مني انا عن نفسي اني انا فقير محتاج ذليل، وهذا تعبد. فالدعاء يجمع بين الإقرار بالربوبية والألوهية. الدعاء إيش؟ مجرد الهم بالدعاء يعني الإقرار بالربوبية والألوهية، فهمنها؟ مجرد الهم بالدعاء يعني الإقرار بالربوبية والألوهية مباشرة. أما بقى ما بعد ذلك صيغة الدعاء، فهذه الإنسان يجتهد فيها حسب ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، عن السلف الصالح رضوان الله عليه. فالدعاء هذا شيء عظيم جدا، ولذا الدين كله دعاء، ولذا الدعاء هو ايش؟ العبادة. الدعاء هو العبادة لانه تكون من الربوبية والألوهية. هم العلماء قسموا التوحيد الى ايش؟ قسمين اصلا قسموه على قسمين على اساس ايه؟ لما قسموه قسمين، الثالث ده بعد كده خلوه من الاثنين وعملوا له جزء ثالث اللي هو الصفات. انما الاصل ان التوحيد ايش؟ واذا انت في معارج القبول الشيخ حافظ حكمي هيكلمك عن التوحيد قسمين: توحيد علمي خبري اعتقادي، توحيد طلبي قصدي ارادي، توحيد الربوبيه، توحيد الالوهيه. منين جابوه؟ من الايمان والاسلام. الايمان يعني ربوبيه، والاسلام يعني الالوهيه. هو كده، هو الدين ايمان واسلام. لأن الركن الثالث اللي هو الإحسان، ما هو اللي تحسين الإيمان والإسلام. يبقى الدين قائم على الإيمان والإسلام فقط لا غير. الدين قائم على الإيمان والإسلام، أما الإحسان فهو إيش؟ تحسين ده وتحسين ده، يعني قائم على الخبر والأمر. لأن الدين كله كما ذكرت لك، كل كلام في كل القرآن من أول حرف لآخر حرف، وكل السنة من أول كلمة لنزل لآخر كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، إما خبر وإما أمر، ما فيش حاجة تاني، ما فيش في الدين شيء تاني. والخبر واجبه يعني ايه؟ يعني الايمان. والامر واجبه يعني ايه؟ الاسلام، يعني الاسلام. فهو الدين قائم على الايمان والاسلام، هو ده الدين. واحنا قلنا الاحسان هو تحسين الايمان وتحسين، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام جبريل: اتاكم يعلمكم دينكم، دينكم اللي هو الاسلام والايمان. فاذا التوحيد ينقسم الى توحيد علمي خبر اعتقاد، توحيد ربوبيه، توحيد طلبي قصد، توحيد الهي اللي هي الايمان والاسلام. عرفت؟ عشان انت لما تيجي تقول من فين قسموا التوحيد، الاشاعرة عندهم التوحيد كم قسم؟ نعم، ثلاث اقسام. ايش الثلاثة اللي عند الاشاعرة؟
غيبيات، واحد في احد في ذاتي، احد في صفاتي، احد في
عندهم بيقسموا الغيبيات والنبوات ومعاني.
يعني توحيد الله عز وجل ينقسم إلى كم قسم؟ ثلاث. عند الأشاعرة ينقسم إلى ثلاث. بس أنت زي المعتزلة لما يقولوا التوحيد والعدل والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ألفاظ جميلة بتغري الناس، وهم يقصدون فيها سم رهيب جدا. فالأشاعرة أيضا بيقولوا أن الله عز وجل واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، هو ده التوحيد عندهم. بس إيش معناه؟ ايش معنى واحد في ذاته؟ واحد في ذاته يعني لا، يعني لا ينقسم، لا يتباعد، فما ينفعش يبقى له ايد ولا رجل ولا ساق ولا وجه ولا عينان ولا حاجه من ادي. معنى واحد في ذاته، وانت كلمت الله واحد، ايوه الله واحد في ذاته، اه واحد في ذاته فعلا، بس هم لهم قصد سيء سم وانت لك قصد اخر. فاهمين شباب؟ فهم عندهم الله واحد في ذاته بمعنى غير مركب، واحد لا ينقسم، غير مركب، ما هوش اعضاء. احنا لا نقول لله اعضاء، بس في نفس الوقت ما ننسي الاعضاء، لأن الأعضاء عندنا صفات خبرية. ولماذا نسميها صفات خبرية ونسميها الأعضاء؟ لأن العضو في المخلوق ينفصل. أما ما يسمى عضو فيما يتعلق بالله هو صفة خبرية، لأنه صفة ذات، وصفة الذات لازمة للرب عز وجل. فعندهم واحد في ذاته بمعنى إيش؟ لا ينقسم. يبقى معناها يقصد النفي إيش؟ إن أي صفات اللي ينفوها خبرية، خبرية بس. ينقصون نفي، يقصدون نفي الصفات الخبرية. فواحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في صفاته، فلا تحدث له صفات بعض الصفات الأصلية. يعني ما ينفعش يستوي، ما ينفعش ينزل في السماء الدنيا في الثلث الأخير، ما يصلحش، لأن دي كلها حوادث تحدث. ما ينفعش يستوي على العرش، لأنه هيكون يمينه قريب من شماله، وهيكون هنا كذا وهنا كذا. فمع عندهم الله لا يوصف، ليس محلا للحوادث، ليس محلا للحوادث. وكذلك واحد في أفعاله، فلا تجد له أفعال، إنما هو واحد في الأزل، ثبتت له صفات وأسماء وأفعال لا يجوز أن تزيد نهائيا ولا أن تتحدث مرة أخرى. فهذه مصيبة الأشاعرة، هذا هو الصحيح عندهم. أما مسائل بقى الجنة والنار والإيمان، دي مكملات، مكملات، يعني عارف، ما أخبار وردت وإحنا نصدق ما منها خبر وننفذ ما منها أمر، بس مش متعلق بالتوحيد. وإذا هم لا يكفرون من تعلق بالقبور، من دعا البدوي، من لا يكفرون بشروط رهيبة جدا، شروط رهيبة جدا، بس بيكفر اللي يقول إن ربنا له يدين، وإنه بينزل في الثلث الأخير، وإنه استوى على العرش، وينكر صفة العلو. ما ينفعش صفة العلو، ما ينفعش عندهم خالص صفة العلو، على حدثت له أشياء لا يمكن. فنحن عندنا إيمان قوي، هذا الإيمان كله مستمد من الكتاب والسنة. والأشعاري لما يتكلم عن اسم القدير أو صفة القدرة، يقول لك الله عز وجل من أسمائه القدير ومن صفاته القدرة، وقد ورد في القرآن إن الله عليم خبير. هو كذاب، ليس كذاب بمعنى الآية لم ترد في القرآن، لا، هو كذاب في استدلاله بالآية، هو لا يستدل بالآية أصلا، هو لا يستدل بالآية أصلا، لأنه لم يقر بأن الله عليم قدير لأن الله في القرآن عليم قدير، لا، هو يقر بأنه عليم قدير لأن عقله قال له إن الله عليم قدير. عرفت؟ فالقرآن عنده ياخذ منه الآيات التي تؤيد مذهبه العقلي، لكن هو يوهمك أنه بيحتكم إلى إيش؟ إلى القرآن. لأنه لو احتكم القرآن وتقول له استوى العرش، لك لا لا، طب ما أنت كنت لسه بتقول لي القرآن. عرفت؟ فهو لما بيستدل بآية، هو لا يقصد الاستدلال بالآية، وإنما يقصد دعم كلامه بالآية. فرق كبير. يعني هو يعتقد ثم، أما نحن بنستدل ثم نعتقد. فإحنا ما أمننا أن الله استوى العرش إلا لما علمنا في القرآن والسنة أن استوى العرش، تمام كده؟ وما آمنا بأن الله له أي اسم أو أي صفة إلا لما ورد في القرآن والسنة، ما آمنا إلا بهذا. هم يؤمنون بما ثبت في عقولهم، ثم يجوز أن يدعموه بما يؤيدهم في القرآن والسنة. إذا القرآن والسنة عندهم ينتقائي، عارفين يعني انتقائي؟ ينتقي منه ما يحب ويرفض منه ما يحب، يرفضه بقى التأويل بأي صفة أخرى، لكن هو بيرفضه، بيرفضه تمام. وأكثر آية بتغيظهم ثم استوى على العرش، ثم استوى، دي بتغيظ الأشاعرة جدا جدا، بتغيظهم غيظ شديد جدا. فهو ما بيستدل، لما الأشعري يتكلم معاك ويستدل بآية، قال له بس بلاش نرسم على بعض آية بتاع آيات ثلاث سلم الآيات خالص، انت رجل بتؤيد ما في اوهامك لما وجدت ايات تسند وهمك استدلت بها، لان من صفات الله القدرة هذا وهم عند الاشاعرة، هذه عندنا حقيقة وعقيدة. نحن عندنا ان الله قدير حقيقة وعقيدة، لانه قال ذلك ولان رسوله قال ذلك، هو عنده الله قدير لان وهمه قال ذلك. عرفت؟ فانا لما اقول الله قدير، هذا وهم واحد يسجلها لي كده، لك طلعت بيقول ان زي ما بيعملوا المتربصه، تبقى مصيبة، صح ولا لا؟ مع النقل عندهم، اما ان يخدم النقل واما اتركه، اما ان يخدم العقل واما اتركه. احنا عندنا العقل بيوظف للنقل دائما ولا يخالفه ابدا، لان كلاهما من عند الله. فالنقل من هدي الله والعقل من خلق الله، وهو له الخلق والامر. فربنا خلق من ضمن ما خلق العقل، وله الأمر هدى به إيش؟ العقل. فالقرآن والسنة الله جل أنزلهما ليهدي بهما العقل الذي خلقه هو. إذن العقل يجب إذا بدأ يتحرك يتحرك في إطار النقل، صح ولا لا؟ فيبتدي عايز أسماء يبحث في القرآن والسنة وطلع أسماء. تريد صفات ابحث في القرآن والسنة وطلع صفات. تريد أفعال ابحث في القرآن والسنة وطلع أفعال. لأن أنت العقل اللي خلقه الله لك أرسل له تصنيف هداية هو القرآن والسنة. هم ما فعلوا هذا، هو لما قرأ كلام اليونان وكلام أرسطو إن العقل الأسمى والعقل هو الأساس، ابتدى يقول أحتكم إلى عقلي، ثم إن نظرت إلى النقل فأخذ منه ما يسند كلامي العقلي. ولذا أول فريضة عند الأشاعرة، أنت أول فريضة عندك إيش؟ توحيد الله عز وجل. ما هي أول فريضة عند الأشاعرة؟ النظر في الكون، النظر في العالم. هذا فرض، لازم تنظر في السماوات والأرض، لازم تنظر، هذا فرض. احنا عندنا النظر ليس فرضا بل هو مستحب، ليس من أركان التوحيد أن أنظر في مخلوقات الله، ليس من أركان التوحيد، إنما أنا أستدل بها على العقيدة التي عندي اللي جت من القرآن والسنة. فأنا حتى لو لم يخلق لي الله بصرا أرى في السماوات والأرض أنا عندي عقيدة، مفهوم؟ فهو عنده أول شيء النظر في ملكوت السماوات والأرض، ينظر في ملكوت السماوات والأرض ليستنبط إن الله له القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. أنا لا أنظر لهذا، أنا ما لي علاقة ولا 7 ولا 8 ولا 5، أنا لا أحد الصفات أبدا، أنا كل ما تعلم صفة أزودها. وإذا كتير منكم حين هو بيذاكر أو هو بيقرأ أو هو بيدرس أو بيحضر عند شيخ بيجد الشيخ قال له شيء فظهرت صفة لله ولم يكن يعلم. لما أذكر لما كنا في مسجد الفتح وقلت من صفات الله البشبشة، الإخوان بشبشته، يا إخواننا في حديث صحيح أن من صفات الله البشبش. طب الذي لا يعلم أن من صفات الله البشبش يقبل؟ إذا ثبت الحديث يقبل ولا لا؟ يبقى هو مناطه في التصديق هو إيش؟ الوحي. الوحي الأشعار لك بشبشته لا أقبل هذا، تقول له حديث مين؟ بخاري مين؟ ما فيه. طب الآية لا، ما أنت مش فاهم، أنا مش فاهمة. طب إيه حور أولها خصص تعمل أي حاجة، مهم انك ما تقبلش.
لذلك في الاحاديث الطرق يقولوا العقيدة تخرج
من الهنان حتى تخرج من كل المشاكل، ما عرفوش يخرجوا لان الايات فيه متواتر في استوى، دي هي اكبر حاجة مضايقة مستوى. طيب ده عشان انت قليل الحضور، الكافر لا يكلم بالنقل أبدا خالص. لما تيجي تتكلم مع كافر لا تذكر لا قرآن ولا سنة ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا شيء خالص خالص، انت لا تكلمه إلا بإيش؟ لكن أنا بدل لك إن وانت بتتكلم بالعقل كن ذكية، عقلك أصلا اللي خلق الله لا يمكن ينضبط إلا بإيش؟ فانت ضبطه بالنقل ثم تكلم. فأنا عندي آية تقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، مش هقولها للكافر، حاجة أقول له تعالى دي صنعت نفسها، يقول لي لا إزاي أنت مجنون، يقول له طب الهاتف ده صنع نفسه، طب الكتاب ده كتب نفسه، لا أنا أصلا بقول له أم خلقوا من غير شيء أم هم إيش، لكن بكلمه بالنقل ولا بالعقل؟ بعقل مبني على النقل. فالكافر لا نكلمه بالنقل أبدا، والمعتزلي لا نكلمه بالنقل أبدا، اما الصوفي فاحنا قلنا اهل السنه اكلمك بالنقل، تقول لي كيف؟ اقول لك ثبت في حديث ابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الله يبشبش، خلاص كده انت تقول لي اذا من صفات الله البشبش. من صفات الله القص، نحن نقص عليه، تقول لي خلاص صدقنا وامنا. من صفات الله التلاوه، نتلو عليك من، تقول لي صح. كل ما اجيب لك نقل تعمل ايه؟ انت تسلم. اما الاشعري والمعتزلي اجيب له نقل، لا اكلمه بالعقل. الصوفي ولا بيؤمن لا بنقل ولا بعقل، ما فيش غير النعل، النعل على طول. من هو؟ من هو؟ لا الأشعري، الأشعري بيقول لك أنا بصدق بس أنت ما تفهمش، أنا بفهم القرآن أنت مش فاهم، أنت اللي مش فاهم. فاستوى، أنا لا أنكر هذه الآية، أنا مش كافر، أنا أقول الرحمن على العرش استوى، يعني استوى على، يعني استولى على العرش، استولى بقوة على العرش، لأن الله هو القوي المتين فاستولى على العرش. فهو ما بينكرش، هو بيأول. فانت بتتكلم معاه، لا مش هتتكلم معاه بالنقل، هتتكلم معاه بايش؟ بالعقل. دول استولى على العرش. طب ده هو مستولى على المخلوقات كلها، استولى على العرش لوحده، والعرش ده فوق العالم كله، فين انت جبت من ثم يستولى على شيء هو لا يملكه عشان يستولى عليه اصلا؟ هو في مالك اللي هو ده؟ هو العرش ملكه اصلا، فيستولى عليه كيف؟ لو كان مع حد تاني وهو اخده منه يبقى استولى. فجيب لي البيت بتاع استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم المهراق، تقول له ده كلام الاخطر النصراني تحتج بيه اللي قال ما انا بصائم رمضان يوما ولا اكل اللحم الاضاحي، اللي عمري ما حصل لي ولا صوم ولا حج، بتحتج بيه؟ فانا هنا بكلمه بايش يا اخوان؟ بالعقل. اهو بالعقل. لكن انت سني اقول لك الله استوى، تقول لي ده، اقول لك الرحمن عرف اللي سمعنا وطعنا، صح ولا لا؟ يبقى السني لما تكلمه بالنقل يقول سمعنا وطعنا. الاشعري والمعتزلي لابد تعد عقلا للكلام معك كما فعل ابن تيميه. فين؟ في التدمريه، كلها كلام عقلي، كل التدمريه كلام عقلي ولكن برصيد نقلي. اما الصوفي تكلمه كيف؟ هتقول له ايه؟ تقول له الايه مالوش دعوه العقل، لا له دعوه لا بعقل ولا بنقل، فما فيش غير ان انت تحارب، مفيش. فالكافر ده بره الثلاثه، الكافر لا هو اشعاري معتزلي ولا هو سني ولا معتزلي، ده راجل ملحد اصلا. فانت هنا هتكلمه اذا كان الكافر كافرا ولا مشركا. اذا كان مشركا فهو يقوم سهل جدا، ده مؤمن بالله ولكن يشرك معه غيره، فهتجيب الادله التي تفيد بتوحيد الالوهيه للرب عز وجل، وهتتكلم معه. ودي مهمه الرسل، الكلام فقط في الالوهيه. فالرسل ارسلوا الى قوم مشركين، الرسل ارسلوا الى قوم مشركين وفيهم قوم كافرون، فاستعمل الانبياء مع هؤلاء المشركين مساله التعلق بالله تبارك وتعالى وتوحيد عبادته وحده، واستعملوا مع الكافرين ادله الانفراد بالخلق والوجود سبحان الله عز وجل. فلما يقول الله جل ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، هذا كلام للكفار وللمشركين. الكفار تمام كده، اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، هذا كلام للمشركين، عرفت؟ فاذا انت لازم تحدد نوع الشخص الكافر اللي هتكلمه، هو كافر ولا مشرك، ونبتدي من هنا. اذا كان كافر هتتكلم عن ادله وجود الله والمخلوقات الموجوده في العالم، اذا كان مشركا هتكلم عن ادله توحيد العباده اللي هو توحيد الالهيه، عرفتم؟ فكل واحد له نوعية نتكلم معاه فيها. ما هو الكافر كأنه نقل، هو تقول القرآن ده انتوا كاتبينه جايين بتقولوا لي هتكلم اسلام البحر ازاي؟ بقول لك السنة كلها انتم مؤلفينها، ده كلها تخريف. كل اول امس قال السنة كلها تخريف، كلها يعني. كان اول يقول في غلط في البخاري ومسلم، في اشياء صح وفي اشياء غلط، بقى تقول كل السنة تخريف. نعم كافر، كافر عينه، كافر نوع عينا، هذا ينبغي استتابته وقتله. ما انتوا تصدقوا حاجه تطلع بره البتاع يا اخوان. الكافر سنحدد اولا نوع الكافر، ان كان كافرا بمعنى ملحدا لا يؤمن بوجود الله ساتكلم معه بطريقه، وان كان مشركا يؤمن بوجود الله وبضروره عبادته وعباده غيره معه هنا. يعني لما اتكلم مع النصراني هتكلم معه باعتباره ملحدا ولا مشركا؟ مشركا. تمام كده، الملحد له طريقه والمشرك له طريقه في الكلام، والاثنين لابد نتكلم معه بايش؟ بالعقل. بالعقل، هذا هو الذي يمكن السنن. هذا ايش؟ نوع كفري. ايه هو اسلام البحيري كافر ولا مشرك؟ مشرك يا اخو. الله يهديكم، ما هو مؤمن بالله، هو مؤمن بالله. الكافر هو الذي اذا التقى الكفر والشرك، يبقى الكفر انكار وجود الله، انكار الربوبيه بالكامل. اما الشرك اثبات الربوبيه، ها؟ والشرك فين؟ في الالوهيه. فاسلام مثل ابو جهل. يا اسلام من الخالق؟ يقول لك الله. من الرزاق؟ هو الله. مين اللي بينزل المطر؟ هو الله. كل شيء لك والله. هيبقى زي الكفار ولا انسى التهم من خلق قبله. لكن تقول له بقى قال، يقول لك لا ولا تقول لي بخاري ولا مسلم ولا 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 ايه. بول الجاريه يغسل وبول الغلام ينضح، ايش الفرق بينهم؟ ايش الكلام الفاضي هذا؟ كلام فاضي. تقول له قال، يقول لك ولا بخاري ولا مسلم ولا
شيخ. ما ينفعش تتكلم النصارى يعني بيتجابهم
بعد الناس يتعلموا. ما هي كتاب كتاب فين الصدق والكذب فيه؟ انا اتكلم بكتاب مختلط فيه صدق والكذب باعترافهم ازاي؟ هم معترف بان الانجيل فيه سكر وكذب.
هذا هو الغرض، انت تبين له ان هذا الكتاب ليس يعني طريقه فاشله جربها احمد ديدات وفشل. دي احمد ديدات المناظره المشهوره بينه وبين السوجر، مناظره مشهوره و150 مليون شافوها هو، وبعدين نتج عنها ايه؟ هل اسلم سوجر؟ هل اسلم النصارى اللي كانوا حاضرين؟ لا. فاثبت لهم ان الانجيل فيه كلام تحريف وفيه كلام لا يصح قراءته، شككهم في الانجيل وهم اصلا مش مؤمنين بالقران، فاصبح كافرين بالقران وشكوا في الانجيل. فما عمل ايه احمد ديدات؟ إذا أحمد ديدات أساء والذاكر نايك مسيء زي إساءة شديدة جدا. هو عاوز يثبت إن الإنجيل كله تحريفات. طب أنت بتثبت الإنجيل كله هم مؤمنين بالقرآن، هو إيه كده ثبت له إن الإنجيل إيه؟ يبقى هيعمل إيه؟ هيطلع من الشرك إلى الكفر. ده اللي عمله سوجر واللي عمله غيره. ده غلط، طريقة غلط، طريقة غلط خالص، طريقة خطأ جدا. لما انت تقتنع بالقران وتقول القران من عند الله والانجيل من عند الله، اثبت لك بقى ان الانجيل من عند الله ولكن لا له التحريف. انا مهمتي اخلي اؤمن بالكتاب والسنه بالقران، مش مهمتي اثبت الانجيل فيه تحريف، مش دي مهمتي خالص. انا ربنا قال الانجيل محرف، يبقى الانجيل محرف. قرص اثبات التحريف دي تكون للنصارى ولا للمسلمين؟ للمسلمين ليزدادوا ايمانا معه ايمانا. لكن انا اثبتها للنصارى عشان يعمل ايه؟ لو كان النصراني من النوع اللي بيبحث عن الحق اثبت له بطلان كثير من الانجيل لكي يتجه معك الى الحق الذي هو القران. اما ان انت بتغلبه في المناظره في الاضواء، يبقى انت مش قصدك تقنعه بالقران، انت قصدك تشككه في الانجيل فيخرج كمان من الانجيل. فده غلط.
ومن ابتدى بهداه اما بعد، فقال صاحب الطحاويه كما ذكرنا في الدعاء، وأن الدعاء من ضمن الأسباب التي يستجلب بها فضل الله ونعمته. الدعاء من الأشياء التي يستجلب بها فضل الله ونعمته سبحانه وعز وجل. ولذا لابد قبل الدعاء من الإخلاص، ولابد في الدعاء من الإخلاص والصدق، ولابد بعد الدعاء من شكر الله عز وجل. والدعاء يشبه الدواء النافع الذي يستخدمه الإنسان في الوقت الصالح له، وإذا شفاه الله فلا ينبغي أن يعتقد أن الدواء هو الذي شفاه، وإنما الذي شفاه هو الله سبحانه، وما كان الدواء إلا سببا سخره الله عز وجل لهذا الشفاء. قال: وكذا قد يدعو باضطرار عند قبر فيجاب فيظن أن السر للقبر. وهذه مصيبة، أن واحد ممكن يذهب عند قبر البدوي ويقول مثلا: يا بدوي أطلب منك أن ينجح ولدي، فينجح ولده فيعتقد أن البدوي الذي أنجح هذا الكلام. وهذه مصيبة، مصيبة. قال: فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط. فلو أن إنسانا أمسك سلاحا قويا ولكن هو ضعيف لن يقوى على تحريك هذا السلاح والضرب به، فلابد أن يكون السلاح صالحا واليد كذلك قوية لحمل هذا السلاح. إذا تخلف ذلك أو هذا أو ذلك فإنه لا تكون نتيجة. يعني لو معك سلاح فاسد لن تستطيع أن تفعل به شيئا، ولو معك سلاح قوي وأنت ضعيف لا تستطيع أن تستحمله فلن تستطيع أن تفعل به شيء. فالدعاء لابد أن يكون قويا بمعنى صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. والداعي أيضا لابد أن يكون مخلصا موقنا أن الله عز وجل على إجابته قدير، وأن له الفضل العظيم سبحانه، وأن خزائنه لا تنفد أبدا. الرقية كما هي الرقية دعاء. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، يعني بدعو بلسانه رب اشفني ولكن ليس هناك حضور قلب خلاص الله عز وجل، أو كان ثم مانع من الإجابة، مأكله حرام مشربه حرام فهذا يمنع إجابة الله عز وجل للدعاء، لم يحصل الأثر الذي هو يريده من هذا الدعاء. قال: والله عز وجل يملك كل. هل في سؤال في الدعاء؟ الدعاء لابد نستحضر ان الانسان بمجرد نية الدعاء قد حقق الربوبية والألوهية. لأن حق الربوبية في اعتقاد أن الله موجود، لأن أنا بدعو موجودا حيا عليما قديرا غنيا، وصفة الغنى من أعظم صفات الرب عز وجل، هذه ربوبية. وكذلك أحقق بها اعتبار فقري والطلب من الله عز وجل، هذا حقق به الألوهية، فبإذن الله يستجاب الدعاء. وقلت لك لا يمكن ألا يستجاب الدعاء، لا يمكن، لا بد من الاستجابة، لا بد، لأنه سبحانه قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولكن صورة الإجابة، طريقة الإجابة، هذه يحددها الله بحكمته لا الداعي، يعني يحدد الإجابة المدعو لا الداعي. فأنت قد تدعو دعاء لله عز وجل، والله بحكمته يعلم أن إجابة هذا الدعاء بعينه ليس في فائدتك وليس في مصلحتك، فالله عز وجل لا يجيبك سبحانه، وإنما ماذا؟ يعطيك شيئا آخر أو يقيق شرا على طول. فأنت تدعو تقول مثلا: يا ربي أنا محتاج الآن أكمل ثمن شقة، يا ربي أنزل علي مالا أكمل به ثمن الشقة على المال الذي معي، ثم لا يحدث. في الحقيقة إن الله جل يستجيب لك فيشفيك من مرض، أو يقي ولدك من شر كان سيصيبه، أو يقي زوجتك من مصيبة كانت ستحدث لها، أو أن الله عز وجل يعطيك شيئا آخر، أو يقيك من شر كان سينزل عليك، فأنت كان مقدرا أن تمرض غدا بمرض كذا، فبدعائك بالمال صرف الله عنك مرض كذا الذي كان سيأتي. لكن دائما لابد أن يأتي الفضل من الله عز وجل. ولو بفرض وافترضت نزلي أن الله عز وجل لم يجب الدعاء ولم يصرف عنك شرا ولم يعطيك شيئا آخر، فالدعاء له ثوابه أجره، فأنت ستحصل على ثوابه أجر، لأن الدعاء عبادة، والعبادة لا يضيع أجرها أبدا طالما تحققت شروطها، فلا يمكن يضيع أجرها أبدا. إذن أنت لا يمكن تخسر بالدعاء، بل لابد أن تكسب من الدعاء، دائما تكسب من الدعاء. ممكن إنسان مثلا أصيب بالصمم ثم يدعو الله أن يصرف عنه الصمم، والله لم يصرف عنه الصمم فأصيب به، لم يصرف عنه، فهنا هل هو ينبغي أن يقول دعوت فلم يستجب الله لي؟ هذا حرام، لأن هذا قد مل وقد ضعف إيمانه وشك في قدرة الله عز وجل. وده بيحصل لنا كلنا، أنت ممكن تدعو أشياء ولا تحصل، ويأتي هاجس في نفسك: أنا عمال أدعو ولا في حاجة بتحصل ولا شيء يتحقق. هذا من الشيطان. وأنا الإنسان صفتي أنا أتعرض لأسئلة ربما أكثر منكم، تأتي المرأة تقول: زوجي يفعل ويضيقني ويضربني وأنا أدعو الله ولا فائدة. كلمة أدعو ولا فائدة هذه أصلا شك في الدين، الدعاء لابد أن يأتي فائدة. فإذا لم يهدي الله زوجها مثلا إلا أنه صرف عنها شر أكبر، كان ممكن يحدث مشاكل زوجها يقتلها، أو ربما كانت هي ستقتله، أو أن الله عز وجل أعطاها ولدا لم تكن تتوقع ولدا وأعطاها ولدا بدل أن يهدي زوجها، أو أن الله عز وجل شفاها من مرض أو صرف عنها مرضا كان سينزل، أو أن الله أثابها على هذا الدعاء. فإذا لا ينبغي للعبد أن يمل من الدعاء، إن الله لا يمل حتى تمل، فلا ينبغي أن يعني تمل من الدعاء أبدا. وادعو الله وأنت موقن بالإجابة، ولكن لست موقنا بنوع الإجابة، إنما موقن بجنس الإجابة، إنه في إجابة، كيف ستكون هو أدرى بحكمته، لأن الله عز وجل يحرك هذا العالم كله بحكمته تبارك وتعالى، ومشيئته سارية في الكون، ونحن في الدنيا خاضعون لمشيئة الرب عز وجل، وأما في الآخرة فلنا مشيئتنا، وهذا من فضله. يعني في الدنيا بأمر منه لا يتم لك إلا ما يشاء، أما في الآخرة يتم لك ما تشاء، الذي تريد في الدنيا لا يتحقق إلا إذا أراده هو، والذي تريد في الآخرة كله يتحقق، لأن الله قال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فأي شيء تتمنى تجده، تتمنى نساء تجد نساء، ثمرات تجد ثمرات، وسع، كل ما تريد تجد. أما في الدنيا لا، لن تجد إلا ما قدر لك، لا يمكن، مهما فعلت لن تجد إلا ما قدر، إلا ما قد، لأنه وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لكن في الآخرة ما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قال لهم ما يشاءون فيها سبحانه وتعالى، هذا فضل، هذا فضل انه يحقق لك ما تشاء، هذا ليس معناه انفرادك بخلق ان انت لا تخلق شيء يوم القيامة. الثمرات والأطعمة والشراب والحور لن تخلقها انت، وانما تستمتع بها انت، لان الله اراد ان تتحقق مشيئتك في الاخرة. اما مشيئته دنيا واخرة هي المحققة اصلا، فتحقيق مشيئتك في الاخرة هذا من تحقيق مشيئتي التي وعدك. فهو وعد بذلك، أن قال عندما تدخلون الجنة لكم ما تشاءون فيه، فهذا تحقق وعد الله عز وجل. أما في الدنيا نحن ندعو لأننا لا ندري هل في الآخرة الإنسان يجلس في الجنة ويقول يا رب ارزقني بحورين؟ لا، ما في دعاء، ما في دعاء في الآخرة، ما في دعاء، لأن الدعاء أنت تدعو لماذا؟ أنك تحتاج شيء فتدعو به. أما في الآخرة لا دعاء، لأنه لا حاجة، لكن الذي تريد تحققه من دون دعاء، فما في دعاء في الآخرة، في تسبيح، في تسبيح، لأن التسبيح شكر. فالشاهد أن الدعاء دائما في الدنيا لن تخسر به، هو العبادة كلها دعاء، كل العبادة دعاء. فأي سؤال في الدعاء؟ لا، ما هو الدعاء ثلاث أنواع: بالقلب دون اللسان، باللسان دون القلب، بالقلب واللسان معا. فأعظم ما كان بالقلب واللسان معا، يليه ما كان بالقلب، يليه ما هو باللسان. ولكن الغالب انه لا يتحقق دعاء بالقلب ما لم يكن الانسان هناك مانع من ان يكون باللسان معه، ولا يستجاب ايضا الذي باللسان دون مواطأة القلب عليه الا من باب النعمة والفضل. فانت ممكن تدعو باللسانك وانت ما قلبه غير حاضر، ويتحقق، وهذا تفضل وتكرم منه، لكن لابد للدعاء ان يحضر فيه القلب واللسان. نعم. نعم. نعم، بالهداية. بالهداية للإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. وقال: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. فيجوز الدعاء للكفار بالهداية فقط لا غير. وإذا دعوت له بغير الهداية، إذا كان في مصلحة للإسلام فلا بأس. ما تقول: اللهم كسر ماله ليدفع لنا الجزية. هذا ما في إشكال. اللهم كسر ماله ليصنع مثلا، يعبد الطرق. فإذا كان الدعاء بشيء آخر غير الهداية، لا، إنما يقيد بمصلحة المسلمين. تمام كده؟ فهل يجوز أن نقول اللهم اهدي ترامب؟ نعم. اللهم اهدي السويسريين؟ نعم يجوز، نعم يجوز. لو أن دولة كافرة هي عندها شفقة على بلد مسلمة وتساعدها، هل يجوز أن أدعو لهم بكثرة المال والخيرات؟ نعم، لأنه سيعود الخير على المسلمين. أما الدعاء بالهداية فهو واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. ولأنه قال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. وكان قلبه يلهج بالدعاء لعمه أبي طالب، ولم يستجب الله له سبحانه. فيجوز الدعاء للكافر بالشروط التي ذكرنا. وقال ابن عمر لرجل: اللهم كسر ماله، ثم قال: لمن من أجل الجزية؟ لأن الرجل قد تسول في نفس الشيء، فعلمه ابن عمر، قال: من أجل الجزية، خلي بالك وهتفكر بدعيله كسرة المال وخلاص. ويجوز الإنسان يدعو لزوجته الكاثرة بأشياء في الدنيا اللي استمتعوا به: اللهم زدها جمالا مثلا، اللهم زدها نعومة، اللهم زدها رقة، اللهم زدها إمتاعا. هنا الدعاء في الحقيقة لمن؟ لنفسه، لنفسه. أذهب عنها غيره، ماشي، عشان يستريح هو. في الآخر الدعاء لابد أن يصب في مصلحة الإسلام. هذا عن الدعاء. الدعاء الكفار على عامة النصارى هذا غلط. اللهم أهلك النصارى ومن نصرهم، وأهلك اليهود ومن هودهم، وأهلك الشيوعيين ومن شيعهم، هذا باطل. أنت تريد تهلك العالم كله ثم تجلس أنت تعمل إيه؟ فين الدعوة لله سبحانه وتعالى؟ عيسى هل كان عيسى سلم يقول: اللهم أهلك جميع النصارى، أهلك الفرس، أهلك الفرس كلهم، ومزق الروم كلهم؟ أبدا. حتى لما دعا على الفرس دعا على كسر، ما قال الله، ما لم يقل اللهم أهلك الفرس، بل قال: اللهم مزق ملكه. وكان تمزيق ملكي في مصلحة الإسلام. فأنا ما يصح أقول: اللهم أهلك بني إسرائيل جميعا، اللهم أهلك اليهود ومن هاودهم. يعني في إيش هذا؟ ما يستطيع. هذه من أدعاء المبتدعة. ما هو أعداء الله، لأن نحن نتقيد بما أمرنا الله ورسوله. فلم يأمرنا الله جل أن ندعو عليهم بالإبادة، بل قال: ادعوا، ادعوا، ادعوا. فمن ندعو إذا هلكنا كل الكفر؟ ندعو من؟ طيب ندعو من؟ نجاهد من؟ الجهاد هذا سوق الجهاد، الجهاد ماضي إلى يوم إيش؟ القيامة. طب أنا أجاهد من؟ إذا كان الجهاد بالدعاء خلاص يبقى ما فيش واعد له. أعد لهم ليه؟ كان قال الله أدعو عليهم فأنا أزيلهم وخلاص.
جهادهم
من أجل نشر الدين فيهم من غير أن يهديهم الله جل الإسلام أو أن يدفعوا لنا الجزية وأن نسترقهم ونستعبدهم. إيش القضية؟ فأنا أدعو الله عز وجل وأعد القوة للجهاد ولم يقل أعد الدعاء عليهم. ماشي. فماشي إن أنا اللهم أهلك جميع النصارى في الدنيا. إيش هذا؟ نحن الآن من ناحية الدنيوية نحن عال على النصارى. وانت فاكر انت عالم اسلامي تفكر نفسك بتصنع شيء؟ بتصنع حاجة؟ وانت بتصنع شيء؟ القطارات اللي عندكم دي والطائرات والبواخر والمراكب والسلاح والحاسب الآلي والأقلام والموبايلات هذا كله من صناعتك؟ بتصنع شيء؟ انت عالم. انت أيها المسلم عالم على العالم. انت أيها الليبي المصري التونسي الجزائري المغربي السعودي الخليجي انتم عالم على الدنيا. انتم عايشين عالم عليهم. كمان تدعي عليهم ان ربنا ياخدهم؟ هترجعوا انت ما تلاقوش جمال تركبوه حق. انت لما تدعو عليهم ويزولهم هتجيب منين طائرات وتجيب منين بواخر وتجيب منين مراكب واقلام ومنين؟ انت بتسمع انت لا تسمع شيء، انت تتكلم بس. فنحن الان في حاجه اليهم لان احنا متخلفون. والاسلام يعلو ولا يعلى عليه، هو يعلو الان دينا لكنه لا يعلو دنيا الان للاسف لان التقصير من المسلمين. فما ينبغي ان ندعو عليهم بالاباده الكامله ابدا.
مثلا شخص معين
لا انا ادعي على من ظلمني حتى لو كان مسلما.
لم يظلم
يعني
هو يعني
أنا يظهر هو ضده وكره. لا ما أنا بدعو عليه هو بس الواحد، لكن ما قلتش أهلكه وجميع نصارى العالم. لا لا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع اليهود ولما وضعوا له السم في الشاه هل دعا عليهم بالإبادة؟ وضعوا له السم في الشاه وقتلوا صاحبه دعا عليهم؟ ما دعا عليهم. وبني النضير وبني قينقاع قاتلهم ولا دعا عليهم؟ قاتلهم بجهاد في سبيل الله. فلسنا هذا من أدعية المبتدعة تدعها الجماعة المدعي السلفية والإخوان. اللهم أهلك اليهود ومن هودهم والنصارى ومن ناصرهم والشيوعيين ومن شيعهم. هذا كله حرام باطل، دعاء باطل فاسد. لا هذا كلام فاضي، هذا غلط، هذا غلط. عليك بأمريكا فيها 5 مليون مسلم، أنت تدعى بأمريكا يزيل منها 5 مليون مسلم؟ في أمريكا فيها 5 مليون مسلم، ده الإحصاءات من 3 سنين الله أعلم الآن فيها. أنت يمكن أعرف أنت منها، أنت أكيد رحت أمريكا وغيرها، فيها 500 مركز إسلامي من أكبر المراكز الإسلامية. ندعو عليها بالإبادة كيف يعني؟ كيف؟ نحن قاعدين في شقة مش عارفين ندرس. روح هناك هتلاقي نفسك تدرس كما تشاء. أنا رحت في إيطاليا وبالتوب كده والطاقية واقف في الحدائق العامة وادعو الناس واركب الباصات وادعو الناس. أنا ما أقدرش. لو رحت هذيك المنتزه الآن وقلت أيها الناس تعالوا، قال أبو العز الطحاوي هتلاقي جالي على طول قبض علي. صح ولا لا؟ فكيف ندعو عليهم بالإبادة؟ فلا يجوز.
أنا أظن أن الذي يفعل هذا يقصد الحكومة يا شيخ.
طيب ما أنا أدعو على من ظلمني بس، على من ظلمني اللي يتوجه بالظلم ندعو عليه. لما يجي قوات أمريكية هجمت على دولة مسلمة، اللهم أهلك القوات. نعم أهلك القوات الأمريكية مش أهلك أمريكا، فرق كبير. فرقة المحمولة جوا اللي جاي تدمر العراق لما أدعو على الفرقة دي ماشي. لما اللهم اسقط الطائرات الامريكيه كلها ولا الطائرات اللي بتهاجمني فقط؟ هذا هو. ما هو ما هم كانوا هم هل هم الان ضد الاسلام والمسلمين وايام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مع الاسلام والمسلمين ولا كانوا ضدهم؟ طب دعا عليهم؟ طب خير الهدي؟ لا هم كان عندهم العتاد طول عمرهم اقوى من المسلمين طول عمرهم. انت شفت الناس في الغزو سرية مؤتة؟ الروم كانوا اقوى الناس، ما فيش مقارنة بين المسلمين وبينهم ابدا، ما فيش مقارنة خالص. حتى في عهد عمر بن الخطاب ما فيش مقارنة، هم اقوى. حتى في عهد الدولة العثمانية الغازية الجبارة هي القوة تقاربت لكن هم اقوى برضو، هم اقوى. هو الدعاء للمجر لما الملك السلطان صلاح الدين دعا تفجرت المخازن الذخيرة عندهم، لكن بالقوة هم اقوى. اي هم اقوى. فجماعة طول عمرهم أكثر قوة وعدة واعتاد طول عمره، طول عمره. المسلمون لما مرة واحدة كانوا أكثر هزموا في بداية المعركة اللي هي حنين، ويوم حنين جعلتكم كثرتكم. هذا جهل، ما هو جهل. هم اليهود فين في غير فلسطين؟ هم اليهود كلهم فلسطينيين كلهم، لأن حتى اليهود اللي في العالم الغربي وأوروبا وأمريكا هم بيعملوا صالح اللي لازم ما يموت بالدفن هنا. فما يصلحنا اليهود كانوا يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم او لا؟ وهو هل دعا عليهم بالإبادة؟ طيب خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أخوان
ثبت الدعاء
عليه ما هم هو ظهر الأمر الآن ولا من القديم؟ طيب هل دعا عليهم إخواننا فين بس؟ هو مش كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا مستضعفين؟ وحتى لما جاهد الذين يعني يلونهم من الكفار كان يستطيع غزو الفرس والروم؟ ما فيش دعا عليهم؟ أبدا. ولما ملك فارس الكسرى قال هاتوه ابعثوا اثنين يجيبوه لي مقبوض عليه، صدر الأمر بالقبض على محمد صلى الله عليه وسلم وتسييره مقيدا من المدينة إلى البحرين إلى كسرى إلى إيران. هل دعا الفرس ولا دعا عليه هو؟ دعا عليه قال اذهب وتعالوا في الصباح. في الصباح كان هو دعا فقال إن الله قد أهلك ربكم، فلقوا ربهم قد هلك اللي هو كسرى. فما دعا على الفرس ولا دعا على الروم ولا دعا على اليهود ولا دعا على مشركي مكة. ده هو لما قال اللهم سنين كسنين يوسف رجع تاني دعا له، فما دعا عليه بل قال اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. أما مسألة التغني بالدعاء وتشبيهه بالقرآن فهذا من بدع السديس، والإطالة في الدعاء في التراويح وغيره من بدع السديس أيضا، ولا ينبغي هذا كما لا ينبغي السجع المتعمد وارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، هذا كله من الكلام الباطل الذي لا يجوز. في ثاني في الدعاء نعم ما فيش حاجة اسمها عدم استجابة خالص. لا يمكن ألا يستجاب للدعاء إلا إذا كان العبد مطعمه حرام ومشربه حرام وغزب. ما في دعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا واستجاب الله له. لما قال اللهم اهدي صفوان بن أمية، اللهم أهلك صفوان بن أمية، هداه الله. الهداية أحسن ولا هلاك؟ إذن ربنا استجاب للدعاء النبي أحسن مما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ عياش بن أبي ربيعة دعا بهلاك عياش بن أبي ربيعة، ربنا هداه، الهداية أحسن ولا الهلاك؟ بس لما دعا لأبي طالب لم يهديه إلا ودي حكمة من الله سبحانه وتعالى أن يبين لك أن الهداية من عند الله سبحانه وتعالى. لو أن النبي كل ما يدعي الواحد ربنا يهديه ستقول سيعتقد الناس أن الهداية بيد محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هنا يتحقق قول الله عز يعني في عدم هداية أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فتعرف الفرق ما بين خلق الهداية في القلوب وبين هداية الإرشاد. لكن ما في دعاء لا يستجاب لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره، ما فيش، لا يوجد دعاء لا يستجاب. لأن أنت لو قلت في دعاء لا يستجاب يبقى الآية تشك فيها، وقال ربكم ادعوني، وهذا أسلوب شرط يا إخوانا، والشرط له جواب، فمعناها لو دعوتموني ها سأستجيب لكم، هذا وعد منه. طب يتخلف وعده؟ إذا شككت في 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 كلام الذي مصيبة ده كفر. فربنا ذل يستجيب كل دعاء، ولكن يستجيب بالحكمة. العالم كله مبني على حكمة الرب، مش مبني على ما ترأى أنت. صفات أسماء الله وصفات هي المتحققة في هذا الكون، ومن أعظم صفة في هذا الكون الحكمة. كل شيء يتم بحكمة الله تبارك وتعالى، فأنت تدعو هو يستجيب بحكمته ولا يستجيب بإرادتك أنت. أنت لا تعلم ما في الكون، وأنت لا تعلم المستقبل، هو يعلم الماضي والحاضر والمستقبل، ويعلم ما يصلح وما لا يصلح، أنت لا تعلم. فكونك تدعي وتريد منه أن يستجيب، أن يستجيب بالطريقة التي تريدها أنت، أنت كأنك أنت الرب الذي يأمر. الدعاء ده زلة، الزلة دي لابد تظهر الزلة لله. أما لا تقول له اعمل يعمل، يبقى أنت اللي تأمر، هو الأمر هو الله ولا لا؟ الأمر له ولا لك؟ أنت لك الطلب، هو له الأمر، أنت لك الطلب، هو له الأمر سبحانه عز وجل. فهو يستجيب بحكمته تبارك وتعالى، وحكمته وما يريد أعظم مما تريد. فالدعاء هذا من أعظم، بل هو العبادة كلها.
أن
يستجيب دعوتنا، أن الله يستجيب دعاءنا.
نعم، ما الفرق بين أن أدعو في أي وقت وفي أوقات دعاء مستجيب؟
لا، في أوقات هو ربنا سبحانه وتعالى له حكمة في اختيار تمييز أوقات على أوقات وأماكن على أماكن وأشخاص على أشخاص. فهو أراد كده سبحانه وتعالى، خلق أشخاص أفضل من أشخاص، وخلق أماكن أفضل من أماكن، وخلق أزمنة أفضل من أزمنة. هو يعلم كونه وتدبيره سبحانه وتعالى. ففي أشخاص أفضل من أشخاص ولا لا؟ يعني الرسل أفضل من غيرهم، وبنو هاشم أفضل من باقي جنس البشر، مكة أفضل من غيرها، المدينة أفضل مما بعدها، القدس أفضل مما بعدها، أماكن أفضل من أماكن، العشر من ذي الحجة، العشر الأواخر من رمضان. ففي أزمنة أفضل من أزمنة، فهناك أزمنة الله جل من فضله ونعمته بيّن أنه قامن باستجابة الدعاء، يعني أولى في استجابة الدعاء، زي اختيار أساليب واختيار الكلام. فأنت ممكن تتوجه لشخص بطريقة في الكلام تؤدي إلى عكس المراد، وممكن تتوجه بطريقة في الكلام تؤدي إلى أكثر من المراد. وذكرت لك في التاريخ أن عامر الشعبي أحسن لاعتذار للحجاج فنجى من القتل، وسعيد بن جبير لم يحسن لاعتذار للحجاج فقتل، هما الاثنين فعلوا فعل واحد، الاثنين خرجوا عن الحجاج، هذا خرج وهذا خرج، هذا قاتل الحجاج وهذا قاتل الحجاج. لكن الشعبي عامر الشعبي ذهب إلى الحجاج واعتذر له بأسلوب لطيف رقيق جدا فعفى عنه، أما سيد بن جبير فلم يعتذر نفس الاعتذار فقتل. مش فكذلك أنت مع الله سبحانه وتعالى في أوقات وفي طريقة وفي أسلوب وفي اختيارات وفي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي تقديم الزلة بين يدي الله وفي ذكر أسماء الله الحسنى وصفات الله، دي كلها أساليب. وإذا ابن القيم فصل هذه المسألة وبين كيف أن احنا نتملق الله، نتملق يعني إيش؟ نتملق يعني ندهن الله تبارك وتعالى، مثل أنت تنافق شخص، لكن مع الله سبحانه وتعالى لا نفاق، إنما تتملقه، يعني تتبالغ في إظهار ذلتك وإظهار عزتك سبحانه عز وجل. أنا ذليل، ليس لي إله، لا رب لي سواك، ولا إله لي غيره، هذا أعمل إيه؟ أنا ليس لي، وأنا ماليش فعلا رب إلا هو، ولا إله إلا هو، ليس لي رب سواك، وليس لي إله غيره، أنا أريد رزق وما في رزق إلا أنت، الخزائن كلها بيدك، وأنا ذليل فقير أريد هذا. هذا أسلوب عظيم جدا، بيان الذلة الشديدة لله مع الإقرار والاعتراف بالغنى العظيم لله عز وجل. فهناك أساليب في الدعاء، وهناك أوقات في الدعاء، وهناك أماكن، ما تدعي في مكة غير ما تدعي في غير مكة، لا 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 إشكال فيه. بس ده أنتوا ده فيما يتعلق بالتوحيد، أنتوا بتفصلوا فيما يتعلق بالتوحيد وليس في المكة نفسه. أنا
تدعوهم كنت إلى مكة ساعدهونك وتريد أدولك تدعونك وتدعونا بنفس الشيء.
نعم، أنا لما أرى أعرف رجلا صالحا لا بأس أن أطلب منه أدعو لي.
بعض الناس يسافر إلى مكة
والناس على سفر يطلب منهم لأنه على سفر، ونطلب منه ندعو لي في مكة، لا بأس، أن المكان طيب ومكان يستجيب الله فيه الدعاء. لكن سلم لي على النبي صلى الله عليه وسلم، سلم لي على النبي السلام، تسلم أنت عليه منين؟ فلا بأس يا أخواننا من طلب الدعاء من الصالحين، لا بأس. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين.
الشيخ رحمه الله
في تسبيح، ولكن ليس تسبيحا تكليفيا، بل تسبيح للمتعة، وبدل ما يبقى فيه إخراج وعرق وبول وبراز، هو تسبيح، هذا شيء عظيم جدا، وتسبيح متعة. يعني أنت مش مكلف أن تسبح 20 مرة الصبح وعشر مرات الظهر، ما فيش حاجة اسمها كده، أنت بدون تكليف تسبح مستمتع به، متعتك التسبيح، وأنه من غراس الجنة سبحان الله. طيب الدعاء كده خلاص، أنتم متعبين أهو، تعدي إيه؟ التعدي في الدعاء ده ظلم. ما هو الضابط؟ صور كثيرة للتعدي في الدعاء، ما زي مسألة التفصيل اللي ذكرت لك دي، تحت الأرض وفوق الأرض. أنا شفت داعي هناك في نولاك يقول ارحمنا لما تيجي سكرات الموت، وارحمنا عند الاحتضار، وارحمنا لما تيجي الملائكة عشان تقبض الروح، وارحمنا هما بينزعوا الروح، بعدين ارحمنا هما بيغسلونا، وارحمنا هما بيكفنونا، وارحمنا هما بيحملونا، وارحمنا هما بيدفنونا، وارحمنا بعد ما تعدي السنين وينسونا. يا عم انت القصه دي خيال ده ولا ايش؟ هذا الكلام، ايش هذا الكلام؟ فده تفاصيل بارده سمجه جدا، او يتعمد ان يجيب سجع عشان يبقى الكلام فيه سجع كده كانه بيغني او بيشعر. تعمد ليه؟ ادعو الله بما انت عليه، او انه بقى يفصل في الدعاء تفصيل ممل بقى. أريد أن أكون في الجنة بس على يميني أبو بكر وعلى شمالي عمر، وقدامي علي بن أبي طالب، ومعي عبد الرحمن بن عوف، ويسقيني أبو عبيدة بن الجراح. يعني ابن سعد قال أريد أسألك القصر الأبيض في على يمين الجنة، قصر أبيض إيه وقصر أحمر إيه على يمين الجنة. فهذا طبعا عدوان في الدعاء.
شفنا قول اللهم يا جميع المسلمين وجميع
من خير جزا الله خير ياخد ثواب ليس تعديا. انت لو قلت اللهم اهدي جميع الخلق ليس تعديا تعدي فيه، انما تعدي تقول اهلك فاهلك قوم كذا كلهم اهلكم ليه، هذا غلط هذا خطأ. لا انا اقول اللهم اهدي جميع المسلمين واغفر المسلمين والمسلمات وارحم المسلمين والمسلمات والاحياء منهم والاموات، هذا شيء عظيم، لان الملائكه هتقول لي ولك مثل ولك مثل ولك مثل، واما هو يستجيب بما يراه بحكمته تبارك وتعالى فلا باس. نطلع من الدعاء. قال ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. وهنا الملك لله سبحانه عز وجل، الله له الملك وله الملك، الله له الملك بالكسر وله الملك بالضم سبحانه عز وجل، وله الملك الحق التام وله الملك الحق التام سبحانه عز وجل. الناس منهم من له ملك وليس له ملك، ومنهم من له ملك وليس له ملك، ومنهم من له ملك وملك. فأنت نفترض واحد مثلا واحد زي سعد، نفترض انه يملك مثلا كيلو ذهب، هو يملكه ملكه وابوه وضع ايده عليه ولا يستطيع ان يتصرف، اذا هو يعني لا هو مالك ولا ملك؟ مالك فقط. له الملك ولا له الملك؟ الملك. والملك لمين؟ لأبيه، لان الملك هو القدره على التصرف. فحاكم البلاد له الملك، يستطيع يتصرف في بيوتنا كلنا وياخذ اموالنا ويضرب زهورنا وكل شيء، مع انه لا يملك. هو لما يقول ابن سلم وان اخذ مالك، هو اخذ مالي بملك ولا بملك؟ بملك. اما انا ليا الملك لانه هو ملك متصرف فاخذ مني المال. فالملك معناها ملك عين الشيء مع قدرة على التصرف او مع عدم القدرة على التصرف. مع القدرة على التصرف يبقى ملك وملك، مع عدم القدرة على التصرف يبقى ملك فقط. تمام كده؟ القدرة على التصرف ده ملك فقط، قدرة على التصرف ده ملك فقط. وهناك من يتزوج امرأة غنية ويستطيع التحكم في مالها، له الملك ولا الملك؟ الملك. وهي لها الملك. وانا اعرف امرأة من اقاربي غنية جدا عندها مال كثير تريد تحج، لا تستطيع، هو لا يوافق على الحج، لا يوافق على الحج، تريد تعتمر لا يوافق على الحج، اشتري ارض ما. طب تعمل ايه؟ دي ما عندها ملك ولا ملك؟ ملك، عندها ملك. فالملك هو ملك عين الشيء، الملكية لعين الشيء. اما الملك فالقدرة على التصرف في الشيء. الله عز وجل المالك الذي يملك عين الشيء، والملك الذي يملك التصريف فيه، والمليك الذي يجمع بين الملك والملك سبحانه عز وجل. ولذا اسم المليك اعظم من اسم المالك والملك. يجي واحد متفلسف زي بعضكم، هو في اسم اعظم من اسم؟ اقول له ازاي فعل الاسماء كلها عظمى، في اسم اعظم من اسم؟ اجيبه طب انتو في اسم اعظم من اسم؟ طب ايه الدليل ان في اسم اعظم من اسم؟ دعا الله باسمه ايش؟ معنى ذلك ان في اسم اعظم وفي اسم ايش؟ عظيم. فربنا اسماءه عظيمة ومنها ما هو اعظم، زي القرآن، القرآن كله متساوي متفاضل، فلا يمكن تكون سورة قل هو الله احد وآية الكرسي مثل ثبت يدي بلا بلا تب، لا يمكن، لا يمكن. دي سورة عظيمة ولكن سورة اعظم. تمام كده؟ فكذلك اسماء الله، اسماء عظيمة وفي اسماء ايش؟ واعظم الاسماء الله ثم الحي القيوم ثم الغني. اعظم اسماء الله عز وجل الله، هذا الاسم الاعظم الذي اذا دعي به اجاب، وهذا الاسم الاعظم الذي تنعطف عليه الاسماء، مع مراعاة الخلاف بين اهل العلم، ان البعض كابن تيمية وابن القيم وجماهير من العلماء قالوا الاسم او ابن عثيمين الاسم الاعظم هو الحي القيوم، واحنا مع القول الاخر الاسم الاعظم هو الله. فالله اعظم الاسماء لله، ثم يليه الحي القيوم، او عندهم الحي القيوم ثم يليه اسم الله ثم الغني. ولذا ابن تيمية قلت لكم فصل في اسم الغني، وصار في اخر عمره يتعبد تعبدا تاما باسم الغني، لان الغني هو غني في كل صفاته الاخرى، فهو غني في الحياة، في القيومية، في الالوهية، في الربوبية، فهو غني في كل صفاته واسمائه جل وعلا. الشاهد ان هناك اسماء اعظم من ايش؟ من اسماء لله عز وجل. فاسم المليك اعظم من اسم الملك، واسم المليك اعظم من اسم المالك. لكن الله عز وجل عنده ملك حقيقي وملك حقيقي، تمام، ومليكية حقيقية سبحانه تبارك وتعالى، سبحانه جل وعلا. كالتقدير والقدرة والاقتدار. التقدير والقدرة والاقتدار. التقدير صفة فعل الله عز وجل، وصفات الذات أعظم من صفات إيش؟ الأفعال، مع أن صفات الأفعال حقيقتها أنها صفات ذات، أنها صفات ذات، ولكنها صفات ذات مرتبطة بالمشيئة والقدرة. الأفعال نفسها مرتبطة بالزمن. فمثلا الخلق، صفة الخلق الله عز وجل هي صفة فعل، صفة فعل مرتبطة بالمشيئة والقدرة، لكن الخلق نفسه كفعل مرتبط بزمان، مرتبط بزمان. ما خلق السماوات والأرض خلقها في زمن معين، لما أو إحنا على مدى علمنا أول ما خلق العرش والماء، وعلى مدى علم غيرنا وبعض المخالفين إن أول ما خلق الله القلم واللوح، ما هو لازم اتنين، ما لازم العرش مع الماء واللوح مع ليش مع القلم. نراعى الخلاف، أول مخلوقات الله القلم واللوح، طيب أول مخلوقات الله العرش والماء، نقول لك هل هناك مخلوق قبل العرش والماء؟ تقول إيش؟ تقول لا أدري، الله أعلم. إنه هذا علم إن هو العرش والماء، الله أعلم. لماذا الله أعلم؟ ليه؟ لأنه خلاق، خلاق سبحانه. صفة الخالقية إن هو خلاق تبارك وتعالى، أزلية أبدية مرتبطة بالمشيئة والقدرة، تمام كده؟ العزة صفة ذات لله عز وجل مش مرتبطة بمشيئة ولا قدرة. الأيدي والأصابع صفة ذات لله غير مرتبطة بالمشيئة والقدرة. لكن الفعل، الفعل نفسه غير وصف الفعل، الفعل نفسه مرتبط بإيش؟ وإيش؟ والزمن، والزمن. يبقى صفة الخلق مرتبطة بالمشيئة والقدرة، فعل الخلق مرتبط مشيئة والقدرة والزمن. فخلق آدم عليه السلام في زمن معين ولا خلق آدم أزلا؟ في زمن معين، تمام كده. لكن صفة الخلق ها ليس لها زمن، صح؟ ملهاش زمن، ملهاش زمن معين. صفة الخلق هو فعال لما يريد من الأزل، من الأزل هو فعال لما يريد. ولذا اللي يجي يقول لك ان الصفات الفعلية ذاتية ما تتعاركش معاه. لكن لما تقول الأفعال ما هيش ذاتية وإنما الأفعال مرتبطة بمشيئة وقدرة وزمن، ما فيش إشكال. لما يجي يقول لك صفة الكلام صفة ذات، قول له نعم، الأولى أن يقال صفة ذاتية، الأولى صفة الكلام أن تكون ذاتية. إنما صفة التكليم صفة فعلية، فعل التكليم زمن مع مشيئة وقدرة، مع مشيئة وقدرة. لما كلم الله موسى كلمه بصفة الكلام الموجودة سبحانه عز وجل، ولكن وكلمه بمشيئته وبقدرته، ولكن في زمن معين الذي وجد فيه موسى عند الطور، أو أي مرة كلمه كان لما وجد موسى عند المكان والزمان اللي اختاره الله سبحانه عز وجل. واضح كده؟ فالله جل له الملك كله سبحانه، والملك الحق لله عز وجل. أنت لك ملك ولك ملك، ولكن انتبه، هذا ليس ملكا حقيقيا ولا ملكا حقيقيا. صبرا بس، احنا طبعا دايما بنسبة الصفات المشتركة لله مع عز وجل مع المخلوقين، مع دايما عقيدة إثبات القدر الفارق. فلما يجي واحد يقول إن الله خلق آدم على صورته، نقول له خلقه بالقدر المشترك مع وجود القدر الفارق. يعني آدم على صورة الله، أيوه على صورة الله بالقدر إيش؟ المشترك. آدم على صورة الرب بالقدر المشترك. القدر الفارق ده عند الله. آدم نفسه مخلوق على صورة الرب بالقدر المشترك، أما القدر الفارق ده عند الله سبحانه وتعالى. واضح كده؟ فأنا براعي مسألة القدر المشترك والقدر الفارق. وفي الملك، أنت ما يا أخي أنت عندك ملك ليس حقيقيا ولا ملك حقيقي. اتصرف بملك واملك بملك، لكن لا ملك حقيقي ولا تصرف حقيقي أبدا. فأنت تملك مالا في جيبك وأنت لا تملكه، تموت خلاص خدوه منك، لسه يطلع ياخده منك على طول ببساطة بسكينة واحدة ياخده منك. دولة تملك أموال مثل قطر مثلا، تملك أموال طائلة جدا، الأسطول السادس يجي ياخدها كلها، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ جه الأسطول هات أنا هات كله فض. فالملك الموجود عند المخلوقين عند البشر، خليك معايا أنا بجواري، معايا أنا سألش الله عايز إيش. لو قطر عندها مال وهات الأسطول السادس الأمريكي وحاصرها وقال هات المال كله، سيعطونهم المال ولا لا؟ إذن ليس ملكا حقيقيا، صح ولا لا؟ ليس ملكا، ما فيش حد يملك ملك حقيقي خالص،
ما في، لا يوجد ابدا ملك، ولا يوجد حد عنده ايش ملك حقيقي، لان فجاه يزول عنه. لما كنت بتكلم عن الناس ما فهموش، مرسي كان عنده ملك وليس عنده ملك. مرسي كان رئيس البلاد، هذا ملك، لكن يجي يأمر أوامر للجيش لا تنفذ، أوامر للشرطة لا تنفذ، أوامر للقضاء لا تنفذ، أوامر للإعلام لا تنفذ، ده ملك ولا ملك؟ فلما جينا جربناه من بهذا المفهوم ما فهموا الناس، ما فهموا، مش فهم توحيد. فهو كان مرسي يملك ولا يملك، يملك بالكسر اللام ولا يملك. وهذا حدث في التاريخ، يبقى ملك موجود وخلاص. خليفة العباسي في وقت من الأوقات هو بيحكم العالم الإسلامي كله، كل العالم، هو مستقر في بغداد وحاكم العالم الإسلامي كله ومالوش أي سلطان. مصر والشام حاكمة صلاح الدين أيوبي قاعد، ولا الخليفة ده مش في دماغه أصلا خالص، لكن يوم الجمعة يدعي له في الخطبة. هنا الخليفة العباسي بما يتعلق بمصر والشام يملك ولا يملك؟ يملك، لكن لا يملك، وحتى الملك ضعيف خالص، ضعيف جدا. فانت في هذه الدنيا لا لك ملك حقيقي ولا لك ملك حقيقي، مفيش. ولذا انت ممكن جدا واحنا جالسين كده فجأة تلاقي مثلا القلب بدأ يتعب او النظر بدأ يتعب، مش عارف اشوف كويس، بعدين اعمل ايه مع عينا، اعمل ايه، مش عارف اشوف كويس، اعمل ايه، انا املكها، طلع ان انا طلع ان انا املكها بس لا املكها، صح ولا لا؟ هو تحكم فيها لان هو المالك والملك والمليك سبحانه عز وجل. ايد انسان تتشل، هو شلها سبحانه، لان هو مالكها الحقيقي ومالكها الحقيقي، هو المليك سبحانه عز وجل. انت مخالك انك تملك ايدك ورجلك وفرجك واموالك واولادك وزوجتك، انت لا تملك شيء ابدا، فانت في الحقيقه لا تملك ولا تملك. طب ما ربنا قال اول ملكت مفاتيح، يبقى ده ملك ايش؟ بالقدر الايش؟ المشترك، بالقدر هو التسميه، القدر المشترك صح. وحضرتك اول ما تموت هيجي اقرب الناس اليك يقلعوك ويطلعوا كل اللي في جيبك وياخدوا كل اموالك وكل شيء، وانت هنا، انت هنا خلاص. فاذا الملك لله والملك لله سبحانه وتعالى، وهو الملك والمالك والمليك جل وعلا. نيجي على صفه القادر والقدير والمقتدر. القادر هو يدبر الامور ويقدر المقادير، وهذا اول مرتبه في القدر، ان اول مرتبه في القدر العلم والعقل العلمي عن القدر اصلا، التقدير اصلا، احنا بنقول عشان تقدمه العلماء، انما هي اصلا مش اول درجه في القدر هي العلم، ده اول درجه في القدر هي التقدير المبني على العلم، المبني على العلم، انما العلم ده صفه ذات لله تبارك وتعالى. فهو صفته الذاتيه العلم، لما قدر قدر بها، اذا المرحله الاولى من القدر هي ايش؟ التقدير. ولكن لماذا سمى العلماء العلم؟ لانه تقدير بايش؟ بعلم سبحانه وتعالى، ثم ساق هذا التقدير في كتابه كتبه جل وعلا، فدي الدرجه الثانيه، ثم اراد ان ينفذه ثم نفذ. هذه القدر اربع امور. فربنا جل يملك على الحقيقه تبارك وتعالى، وله التقدير وله القدرة صفة ذات، القدرة بلا عجز ودي صفة ذاتية، أما التقدير فصفة فعلية جل وعلا، وهو المقتدر الذي يملك التقدير والقدرة. ولذا لما قال رجل قال في مقعد صدق عند ملك قدير، قال ملك مقتدر، وهذا أبلغ وأعظم، رغم أن ربنا ملك ومليك ومالك وملك سبحانه، ولكن هذا أبلغ عند العرب وأعجز في القرآن، واضح كده؟ فالملك لله ملك ايش؟ حقيقي لا يزول ابدا ابدا، ثم انه اذا اعطى منه شيئا رجع اليه، فيعطيك الاموال ثم ترجع. المال من ساعه ما خلق الله في الكون المال، الناس تملكه ويموتون ويتركونه. ولذا اضرب مثال باي قطعه ارض، شوف اي قطعه ارض كده، شوف كم ملكها عبر التاريخ، شوف كم واحد ملك. انت لو جيت مثلا عند نهر النيل، وجيت كده عند القاهرة وجزء على النيل، أرض زراعية كده على النيل، أرض زراعية دي الذي يملكها الآن اسمه فلان الفلان. طيب ومن 100 سنة كان مين؟ ومن 1000 سنة كان مين؟ ومن 10,000 سنة كان مين؟ ثم كان مين؟ ثم كان مين؟ وفي الحقيقة كلهم يموتون ويتركون هذه الأرض، تعود لمن؟ والأرض لمن؟
لله والمال كذلك صح. فالأرض لله والمال لله. الله عز وجل هو الذي يرث كل شيء سبحانه تبارك وتعالى، يرث ما يملكه هو، فهو يملك الشيء ملكا حقيقيا ويتصرف فيه تصرفا، التصرف هو الملك، يتصرف فيه تصرفا حقيقيا تبارك وتعالى. الملك كله لله عز وجل. قال ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. حد يملك الله سبحانه؟ سبحان ربنا عز وجل لا يملكه أحد، ولا يشاركه أحد، ولا يشيره أحد، ولا يعاونه أحد. لا أحد يملك معاه، ملوش شريك في الملك سبحانه عز وجل، ولا أحد يشير عليه أبدا خالص، ولا حد يعين. مش معين. أنت فاكر الملائكة معينة لله؟ العرش بيحمل الله، العرش بيحمل الله تبارك وتعالى. ده ربنا فوق العرش. كيف يعني؟ كيف ما نعرفش كيف؟ طب فيه تقريب، فيه تقريب، إنه بينه وبين العرش مراحل، بينه وبين العرش مراحل، لأنه قال رفيع الدرجات ذو العرش، فهو حتى عن العرش رفيع الدرجات. عرش إيه؟ عرش ماذا؟ هذا عرش تشريف للملائكة اللي حاملينه، أما الله عز وجل لا يحتاج للعرش ولا ملائكة ولا حاجة. ولله المثل الأعلى، أنت شايف الآن السحابة ولا النجمة ولا القمر ولا السماء، إيه اللي شايله ده؟ مين شايل السماء؟ مين شايل النجم؟ مين يحمل هذا السحاب؟ مين يحمل السماء؟ تتفكر في من يحمل الله؟ كالأشاعرة يقول لك لا، استوى على العرش، يعني معناه محمول على العرش ومحتاج عرش يحمله وملائكة شايلاه، فهو محتاج. محتاج ايه يا أهبل؟ مال مين يحمل السماء؟ ما انت قدامك السماء غير محمولة اهي، والسحاب مين اللي حمله ده؟ انت شايف ماشي رايح، السحاب رايح جاي، مين يحمله؟ مين بيحمل النجوم والكواكب؟ اللي شايف مين حال القمر؟ انا لسه القمر كان من يومين كده هو ليله 14، وانا عشان ساكت في حته عاليه على البحر مباشره حتى تأمل القمر كده، سبحان الله، وانا عينيا تعبانه، لكن سبحان الله ايه ده؟ انت مش لا البحر كمان انعكاس الضوء، انت قاعد تقول له انت مين شايلك؟ انت من يحملك؟ انا لا اريد اتكلم، تعرف ان انا قاعد متامل وانا راجل خاشع، لا دي حادثه كده وخلاص، انما حدث مين حدثت؟ فمن يحمل هذا القمر؟ والقمر ده في الكون في خلق الله لا شيء. إذن العرش اللي هو أعظم المخلوقات لا يحمله شيء، لا يحمله أحد، يحملونه تشريف، يحملونه تشريفا لهم فقط. لكن أنت تفكر الملائكة حمل العرش يعني تقيل وتعبانين الآن وبيشتكي من ظهره ولا من كتفه؟ أبدا، ده تشريف، مفيش حمل يا أخواننا، مفيش تعب، مفيش حاجة من دي، ده تشريفات، تشريفات عظيمة للملائكة، وتشريف للعرش إن الله جل يستوي عليه مع أنه رفيع الدرجات. فاهمين؟ آدي الملك لله، ملك قوي، ملك تام، ملك خالص للرب عز وجل. ما في غير الله يملك شيء، لا ملائكة ولا سماء ولا عرش ولا أحد يملك شيء أبدا، الملك كله لله. إذا ملكت شيء والمال دولة بين الأغنياء، لا يكون دولة بين الأغنياء، هذا كله ملك إيش؟ طارئ، ملك طارئ، ولا في ملوك ولا في شيء، ولا كله بيروح، كله يذهب، الملك الدائم لله تبارك وتعالى. في الجنة ستملك أو لا تملك؟ ستملك، ولكنه أيضا ليس ملكا طارئا، هو ملك دائم لكن ليس حقيقيا، مش كده؟ أنت في الدنيا الملك لا حقيقي وهو طارئ. فاهم طارئ يا محمد؟ يعني إيش طارئ؟ يزول، ملك يزول، صح ولا لا؟ في الآخرة الملك لا يزول، فليس بطارئ ولكن ليس حقيقي، ده بتمليك الله لك فقط، وهو وعد بذلك فوعده ساد سبحانه عز وجل. فتبقى في الجنة، تبقى في الجنة دائما بفضله هو. فلكن ابقاء ولا البقاء؟ ابقاء. اما البقاء هو الباقي سبحانه، وصف له هو الباقي جل وعلا، انت مش باقي، انت مبقى. فرق ما بين الباقي والمبقى يا اخوانا. طيب هذا عن الملك، يملك كل شيء ولا يملكه شيء. والحقيقة انه لا يملك شيء ولا يملك شيء شيئا، ما في شيء يملك شيء اخر، يعني لا هو ربنا لا احد يملكه ولا احد اصلا يملك شيء اخر. لا يوجد مخلوق يملك مخلوق، حتى لو عندك عبيد انت تملكهم تملكهم، وانا قلنا ملك ايش؟ سوريا ملك غير حقيقي وملك طارئ، الاموال ملك غير حقيقي وملك طارئ. فالحقيقة أنه لا يوجد مالك إلا الله، ولا يوجد ملك إلا الله، ولا مليك إلا الله سبحانه عز وجل.
الحقيقة نقول القادر هو الذي يقدر الأشياء.
أي نعم.
والقدير هو الذي يقدر على الأشياء.
هو ذو القدرة الصفة الذاتية. وهو على ما يشاء قدير ولا على كل شيء قدير؟ طيب إيش ما يشاء قدير؟ ما آية دي؟ ما هي آية يا أخوان؟ مش في آية اسمها هو على ما يشاء قدير؟ في آية ولا ما فيش؟ المقصود بكل. يبقى ما هنا تساوي الكل؟ ما هنا تساوي الكل؟ خلاص.
الأولى فعلية والثانية ذاتية.
اللي هي؟
القادر هي الذي
يقدر. القادر يقدر ده فعل، إنما القدير صفة القدرة، صفة ذات الله، قدرة بلا عجز، قدرة تامة بلا عجز. طيب هو مالك كل شيء، هو يملك ويتبع الملك التدبير والتصريف، يتبع الملك فهو يتصرف ويدبر ايش ملكه. فلا ينبغي طالما انك لا تملك ان يسأل عن تدبيره او ان ينقم على تدبيره او ان يعترض على ذلك. ليش انت خلقتني فقير؟ ليش تعطي الناس اموال وانا لا؟ انت الان تتكلم فين؟ في التدبير. هل لك أن تتكلم في التدبير؟ لو لك في الملك تكلم في التدبير. كما لو ذهبت أنت الآن إلى صاحب محل وتقول له لا، الطريقة اللي أنت مرتب بها المحل دي مش أنا مش موافق، غير كلام ده كله، غير كلام. يقول لك أنت مالك أهلك؟ يقول لك أنت مالك، أنت مالك، أنا أملك المحل وما فيه أفعل فيه ما أنت مالك أنت، صح ولا لا؟ ما تيجي على سيارة وتقول له السيارة غير اللون ده وعدل الكراسي، هتقول له أنت مالك، صح ولا لا؟ فكذلك انت كيف تتكلم في التدبير والتصريف؟ انت لا ليك ملك ولا ليك في التدبير، انت مصرف، انت مدبر، انت مملوك، مملوك مدبر مصرف. لا تتكلم، ارضى باللي انت فيه واطلب، لان الطلب ذل، هو والذل ياتي مع الصفه اللي جايه الغنى. الذل فقر، صح، والفقير ذليل. فانت لما تذلل الله اثبتت له الغنى، فاطلب من باب الذل، من باب الذل. قال ولا غنى عن الله طرفة عين. طرفة عين يعني أقل من لحظة. وهي سميت اللحظة ليه لحظة؟ لأنها بلحظ العين، العين يلحظ كده بسرعة، فسميت اللحظة لحظة لهذا. واللحظة أخت طرفة العين، طرفة العين أيضا تستغرق لحظة. فاللحظة وطرفة العين زمن واحد وليس فعل واحد، فاهم؟ اللحظة فعل وطرف العين فعل، وكلاهما زمن واحد. فلا غنى عن الله طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين، أهل الهلاك. لا غنى عن الله طرفة عين. العبد هنا أقصد بالعبد ليس الإنسان، وإنما أقصد عموم العبيد، عموم العبيد، وعموم العبيد كل ما غير الله. فكل غير الله هو إيش؟ معبد، هو معبد. إلا ما هو غيره لازم له، لأن صفات الله غيره وهي لازمة له، تمام؟ صفات الله ليست هو وإنما إيش؟ غيره بس لازمة له، فتأخذ حكمه، تمام؟ الأشاعرة مثلا لما يجي يقول قلت لك هم عندهم التوحيد، توحيد الله ما واحد فيش في ذاته، واحد في صفاته، واحد في افعاله. فيجي يقول لك انت بتيجي على الصفه، لو انت ما ربطتش الصفات بالذات معناها ان الله ينقسم. يعني ايش؟ يعني لو قلت مثلا ان الله عز وجل من صفاته القوه مثلا، فانت لو خليت الايد فيها قوه والوجه فيه قوه والرجل فيه قوه والاصبع فيه قوه والعين في قوة، دي آلهة متعددة، أنت مشرك بالله. فلذا لابد من خلو الله عن هذه الصفات. كلام فاضي، كلام فاضي خالص. احنا نؤمن ان الله هو الغني، وان العالم كله في غير صفات الله، يعني كل ما غير الله، كل ما هو غير الله حقيقة مخلوق، وكل ما هو غير الله محتاج إلى الله لا يستغني عن الله طرفة عين أبدا. طرفة عين واحدة بس، يعني لو تخلى الله عن العالم لحظة واحدة دم العالم كله يتدمر، السماء تسقط على الأرض ولا أحد يقوم، ولا زرع ولا جبال ولا بحار ولا أنهار ولا محيطات ولا شيء، ولا أي شيء. ولذا ربنا لا تأخذه إيش؟ سنة ولا نوم، لأن الغفلة لا تليق بالله، ولا يوصف الله عز وجل بالغفلة أبدا. وينزه الله جل عن الصفات السلبية التي تفيد الضعف، ويوصف بالصفات التي هي سلبية في المطلق إذا أفادت القوة والكمال لله عز وجل، فيوصف بالمكر ويوصف بالخداع ويوصف بالنسيان سبحانه عز وجل، ولكن على صفة إيش؟ الكمال التام. الكمال التام ليس فقط على صفة المقابلة، ولكن على صفة الكمال التام، لأن ربنا ممكن يكيد لغير الكائدين، يكيد في هذا العالم لكن يكيد على صفة الكمال، إنما يخون لا، لأن الخيانة صفة إيش؟ نقص مطلق، صفة نقص مطلق. فهم يخادعون الله يخدعهم، يكيدون يكيده عليهم، يمكرون يمكر، يخونون ها؟ لا يمكن يخون، لأن صفة الخيانة صفة إيش؟ نقص، صفة نقص. طيب الراحة واللغوب والتعب، النوم، السكينة، النعاس، الوسن، الجهل، الصاحبة، الولد، كلها صفة نقص، فينزه الله جل عنها تماما تماما. مكر المكر اصلا هو التفاف اغصان الاشجار بعضها على بعض بحيث يحتار فيها الزارع، فالمكر تشابك الاشياء مع بعضها البعض، والناس لما يريدون يمكرون بتقعد تخطط انت وتحط حاجات جنب بعض عشان تمكر لي او لغير. فالله عز وجل يمكر صفة فعل، كيف؟ كيف؟ دخلنا في الكيف، والكيف في كل ما يتعلق غيب صح غير معقول أو مجهول للمخلوقين وليس مجهولا لله تبارك وتعالى. فكيف يمكر؟ كيف يستوي؟ كيف يستوي؟ كيف يضحك؟ كيف يضحك؟ كيف يخلق؟ لو قلت لواحد كيف يخلق يقول لك كل شيء كن فيكون، هذا كلام إجابة جزئية صح ولا لا، وليست بكيفية، هذه ليست كيفية، هذه ليست كيفية، هذا مقتضى الخلق، إن الخلق معلق بأمره، وهو سبحانه يخلق من غير كن، يخلق بيده من غير كن، لكنه أراد أن يخلق بكل صفة من صفاته لا بأس. فما فيش كيف، ما يوجد كيف، لأن لما تيجي تقول لي يخلق بكن أقول لك طب كيف يقول كن، هتقول لي معرفش صح. في كل الكيفيات معرفش لماذا لا أعرف، قلت لك ثلاث أسباب حفظتهم خلاص كلكم حفظتهم الحمد لله، لا أعرف ليه لم أره وهو يستوي أو يكيد أو يمكر أو ينزل، ثانيا ليس له مثيل أقيس عليه عشان أعرف هو بيكيد إزاي، بيستوي إزاي، بيضحك إزاي، ثالثا هو ما أخبرني كيف يمكر، كيف يكيد، كيف يستوي، ولا رسول أخبرني صلى الله عليه وسلم. فلا غنى عن الله طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار ما. هنا يستغني يزعم أنه مستغني، أما أصلا ما فيش حاجة اسمها يستغني، ما فيش. لو واحد يقول أنا أريد أن أستغني يستطيع أن يستغني؟ كيف يستغني؟ يستغني كان التنفس بيد الله، الأكل بيد الله، الشرب بيد الله، البقاء بيد الله، حركة القلب بيد الله. فواحد يقول أنا أستغني، أنا أحرك قلبي بنفسي، أنا أشغل رئتي لوحدي، أنا الجهاز العظمي هتصرف معاه، أنا المخ كله بالمراكز هتصرف، أنا شغل مركز التفكير مع مركز الكلام ومركز السمع، شغل مين؟ فمن قال أنا سأستغني هو في الأول إيش؟ كاذب صح ولا لا؟ إذا من قال أنا أستغني هو معتدل، هو مدعي، هو كذوب، فالله عز وجل يهلكه سبحانه عز وجل. قارون ظن أنه ممكن يستغني عن الله ولا لا؟ ماذا فعل فيه الله؟ أهلك، أهلك. فإذا الذي يقول أنه مستغني هو زاعم، لذا هو قول ومن استغنى عن الله هذا قول مقبول منه، لكن لابد من تفسيره معناه إيه؟ من زعم أنه مستغنى عن الله. طيب هو من زعم يعني، ولا نفسرها بإيش؟ استغنى فعلا يعني، ممكن هدي استغنى فعلا ظهر إيه؟ ظهر الكلام، لازم تفسرها بانه من زعم انه مستغنى عن الله صح ولا لا؟ تستطيع تفسيرها بغير ذلك؟ ممكن حد يستغنى عن الله يا اخوانا؟ الكافر كله يقدر يستغنى، فرعون، فرعون زعم كذب كذب، وكل من استغنى هو في الحقيقه زعم الاستغناء، لكن ما فيش استغناء حقيقي، ما فيش. لو في استغناء حقيقي يبقى في غني غير الله، وما فيش غني الا الله، ده الكلام اللي بنشرحه بالصبح. من الأكل أهم من الدرس عند بعض الإخوة. الاستغناء زعمي وهمي كذب اختلاق ادعاء. ما فيش استغناء. لما الله جل يقول استغنى الله, استغنى يعني ايش؟ زعموا انهم مستغنين. لما يستغنوا كيف يعني؟ استغنوا كيف؟ عشان تستغنى لابد ان تكون غنيا, وانت فقير. يا ايها الناس انتم الفقراء. هل مستثنى هذا الامر؟ فقراء فعلا. لو ملكت المليارات انت فقير, ما تستطيع تعمل اي حاجه في تكوينك ولا في عالمك. التفريش كله له, التدبير كله له, الملك كله له. ما تستطيع تستغنى. يوريني استغنى ازاي؟ مش ممكن. فكلمة الاستغناء ان وردت في الكتاب والسنة, ما المقصود بها؟
الزعم
الادعاء الكاذب. هو هذا الادعاء الكاذب.
صفات الله ليست هو, وانما غيره.
ايوه صفات الله غيره. ولذا اذا دعوتها اشراك, اذا دعوت الصفة اشراكت لانها غيره, ولا يجوز دعاء غير الله. فأنت لما تقعد تقول يا رحمة الله, صفة الرحمة صفة لله ولا لا؟
نعم.
يا غنى الله, يا غنى الله أدركنا, يا غنى الله وسع علينا, أنت مشرك على طول. قال ابن تيمية من دعا الصفة فقد أشرك. أما أتوسل بالصفة ما فيش إشكال. أستعيد أستعين ما فيش إشكال. الدعاء هو الإشكال كله. فصفات الله هو ولا غيره؟
غيره.
بص أنت لله المثل الأعلى. أنت السمع هو أنت؟
لا.
ولا السمع صفة من صفاتك؟ صفة لك صح. والبصر صفة لك, واللون صفة لك, فهذه صفات. فصفات الله غيره وليس هو, لكنها لازمة له لزوما أبديا أزليا. صفاتك أنت لا لزوم, لا أبدية ولا أزلية. فهمي؟ يبقى صفات الله هو ولا غيره؟ غيره. ففيما يتعلق بالعبادة والدعاء لا نتعبد الصفة إلا بما ورد بالتوسل والاستعاذة والاستعانة. أما الدعاء الصفة لا يجوز. كل غير الله هالك لا يتشمل الصفات, لأن الصفات إيش؟ لازمة له, واللازم له كهو. فهل تبقى العزة أن تزول؟ تبقى حياته أن تزول؟ تبقى. فهو باق بصفات جل وعلا وهي غيره, ولكنه باق به. لا, ليس بشرك. إزاي إذا تقسم بعزة الله؟ بأقسم بعزة الله, إيش القضية فيه؟ ما فيش إشكال خالص. تقسم بحياة واحد يقول حياة الله وحياة ربنا, قسم صحيح ولا لا؟ بكلام الله قسم صحيح. فتقسم بها, تتوسل بها, تستعيذ بها, تستعين بها, ما فيش بأس, مع بعض القيود اللي ذكرناها مع صلاة الصحيح. إنما تدعوها شركة أكبر أكبر. واضح؟ أنا الآن لما أقول لك سنلتقي غدا, وبعزة الله سنلتقي غدا, ماشي, وجلال الله لنلتقي غدا, ما في إشكال. لكن هذا أنا أحلفه, لكن أدعو الجلال ولا أدعو العزة؟ لا.
إن كان أدواش إذا هل
ده قياس ده؟
لا
أقصد ده قياس ولا غيره؟ طيب يعني ده قياس ولا غيره؟ ده قياس.
إذا كل الصفات غير الله,
ما هي الصفات غير الله؟
النص موجود.
أيوة. ايوه نحلف بالله يجوز الحلف, مش لابد. يجوز الحلف بصفه من صفات الله, مش لابد.
هل
عليه دليل يعني؟ ورد الف دليل على القسم بحب بعزه الله وغير.
فإن هذا قول الشيطان كان يقول.
الشيطان كان يقول ايه؟ ثم صح. والشيطان اخطا لما قال بعزتك, هذا اخطا. خطا في الحلف ولا اخطا في التحدي؟ ما نورد وانا ورد. فالحلف بصفات الله جائز بالاتفاق, ما فيهاش خلاف. هذه مسألة ليس فيها خلاف. الحلف والتوسل والاستعاذة والاستعانة بالصفات. أما دعاء الصفة لا يمكن الدعاء والعبادة. فالعبادة الصفة, إذا عبدت الصفة عبدت غير الله. وحتى لله المثل الأعلى. أنا لما أطلب منك حاجة وأكلم صفتك أنت تغضب جدا, تمام كده؟ لما أكلم عينك ينفع أكلم إيدك وأنت موجود برضو؟ مصلحش يا إخوان. قال شيخ الإسلام ووافقه الأئمة, من دعا صفة من صفات الله فقد أشرك شركا.
هل يجوز حلف بيد الله؟
طبعا يجوز حلف بيد الله ولا لا؟
نعم.
وبكلام الله, بيد الله, بإصبع الله, بس ما يكونش على سبيل السخريه بقى. نعم لكن يجوز ادعو بصفه الله، باصبع الله، بحجز الله، بارساق الله، برجل الله، بحب الله للمؤمنين، بصفه ذاتيه، بصفه فعليه، بصفه خبريه، ما في اشكال، ما فيش اشكال. اجاز لنا استحاله بالصفه، لكن دعاء الصفه لا. يا اصابع الله ادركنا، يا استواء الله ادركنا، يا استواء الله انزل المطر، يا نزول الله في سورة الزخرف انزل المطر. هو حتى لما ذكر بينزل قال من يدعوني، ما قالش من يدعو نزولي، من يدعو صفتي. قال دعاء العرش شرك اكبر زياده، لان دعاء مخلوق اذا كان دعاء الصفه شرك اكبر، فدعاء المخلوق اضحى الشركه، اضحى الشركه. فقوله ومن استغنى، فسرها لي. ومن ظن نفس الكلام، اشرك ولا لا؟ من استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من اهل الحين، يعني من اهل ايش؟ الهلك. احنا ما اتكلمناش على حاجه غير صفه الملك وصفه الغناء، صفه الملك وصفه الغناء. ملك ولا الملك؟ طيب هيكلم بقى المره الجايه ان شاء الله. يغضب ويرضى لا كأحد من الورع، يغضب ويرضى. هنا هيكلم عن القدر ايش؟ المشترك والقدر الفرد. على فكره بعض العلماء يرى انه لا يجب تدريس الطحاويه، قال الطحاويه تحتاج الى شروح وتفاصيل، فيبدا بكتب اقل منها ثم ينتقل للطحاويه. بعض الناس يبدا بها، مشكله دي كده. احنا على فكره انت لا، بس نخشى من الرياء والعياذ بالله. الشرح الذي نشرحه هذا شرح مبسط، هي تحتاج الى شرح افضل واعظم من هذا، كثير جدا، فكبيره جدا الطحاويه.
انا سعيد كلام حق ظاهر لخفاء.
نعم. طيب انا قلت قلنا الدعاء هذا بمجرد فقط انك تبدا في الدعاء وترفع اليدين، هذا شيء، هذا اعتراف منك بوجود الله، بغنى الله، بقدرة الله، بأنه هو الرزاق، واعترف منك بأنك فقير ذليل محتاج. فالدعاء ده انت لسه ما دعيتش، لسه لم تقل ولا كلمة، مجرد انك هممت بالدعاء، هممت خلاص نويت ادعو، مجرد اني ابدأ هكذا الدعاء هنا خلاص اصبح بمجرد الهم به اعتراف بوجوده، ولا انا بدعو غير موجود، واعتراف بحياته، واعتراف بقدرته، واعتراف بغناه، صح ولا لا؟ واعتراف بعلمه ورؤيته وسمعه وبصره لي، ثم هو اعتراف مني انا عن نفسي اني انا فقير محتاج ذليل، وهذا تعبد. فالدعاء يجمع بين الاقرار بالربوبية والالوهية. الدعاء ايش؟ مجرد الهم بالدعاء يعني الاقرار بالربوبية والالوهية، فهمنها؟ مجرد الهم بالدعاء يعني الإقرار بالربوبية والألوهية مباشرة. أما بقى ما بعد ذلك صيغة الدعاء، فهذه الإنسان يجتهد فيها حسب ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، عن السلف الصالح رضوان الله عليه. فالدعاء هذا شيء عظيم جدا، ولذا الدين كله دعاء، ولذا الدعاء هو إيش؟ العبادة. الدعاء هو العبادة لأنه تكون من الربوبية والألوهية. هم العلماء قسموا التوحيد إلى إيش؟ قسمين أصلا، قسمين أصلا، قسموه على قسمين على أساس إيه؟ لما قسموه قسمين، الثالث ده بعد كده خلوه من الاثنين وعملوا له جزء ثالث هو الصفات. إنما الأصل إن التوحيد إيش؟ وإذا أنت في معارج القبول الشيخ حافظ حكمي هيكلمك عن التوحيد قسمين: توحيد علمي خبري اعتقادي، توحيد طلبي قصدي إرادي، توحيد ربوبية، توحيد ألوهية. منين جابوه؟ من الإيمان والإسلام. الإيمان يعني ربوبية، والإسلام يعني ألوهية، هو كده، هو الدين إيمان وإسلام. لأن الركن الثالث اللي هو الإحسان، ما هو اللي تحسين الإيمان والإسلام؟ يبقى الدين قائم على الإيمان والإسلام فقط لا غير. الدين قائم على الإيمان والإسلام، أما الإحسان فهو إيش؟ تحسين ده وتحسين ده، يعني قائم على الخبر والأمر. لأن الدين كله كما ذكرت لك، كل كلام في كل القرآن من أول حرف لآخر حرف، وكل السنة من أول كلمة لنزل لآخر كلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، إما خبر وإما أمر، مفيش حاجة تاني، مفيش في الدين شيء تاني. والخبر واجبه يعني إيه؟ يعني الإيمان. والأمر واجبه يعني ايه الاسلام؟ يعني الاسلام، فهو الدين قائم على الايمان والاسلام، هو ده الدين. واحنا قلنا الاحسان هو تحسين الايمان وتحسين، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام جبريل اتاكم يعلمكم دينكم، دينكم اللي هو الاسلام والايمان. فاذا التوحيد ينقسم الى توحيد علمي خبر اعتقاد توحيد ربوبية، توحيد طلبي قصد توحيد الوهي اللي هي الايمان والاسلام. عرفت؟ عشان انت لما تيجي تقول من فين قسموا التوحيد، الاشاعره عندهم التوحيد كم قسم؟ نعم ثلاث اقسام. ايش الثلاثه اللي عندي بالاشاعره؟
غيبيات، لا واحد في احد في ذاته، احد في صفاته، احد في
عندهم
غيبيات ونبوات ومعاد. يعني توحيد الله عز وجل ينقسم الى كم قسم؟ ثلاث. عند الاشاعره ينقسم الى ثلاث. بس انت زي ما زي المعتزله لما يقولوا التوحيد والعدل والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الفاظ جميله بتغري الناس وهم يقصدون فيها سم رهيب جدا. فالاشاعره ايضا بيقولوا ان الله عز وجل واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في افعاله، هو ده التوحيد عندهم. بس ايش معناه؟ ايش معنى واحد في ذاته؟ واحد في ذاته يعني لا، يعني لا ينقسم، لا يتبعض، فما ينفعش يبقى له ايد ولا رجل ولا ساق ولا وجه ولا عينان ولا حاجه من ادي. معنى واحد في ذاته، وانت اتكلمت الله واحد، ايوه الله واحد في ذاته، ما واحد في ذاته فعلا، بس هم لهم قصد سيء سم وانت لك قصد اخر. فاهمين شباب؟ فهم عندهم الله واحد في ذاته بمعنى غير مركب، واحد لا ينقسم، غير مركب، ما هوش اعضاء. احنا لا نقول لله اعضاء، بس في نفس الوقت ما ننسي الاعضاء، لان الاعضاء عندنا صفات خبريه. ولماذا نسميها صفات خبريه ونسميها الاعضاء؟ لان العضو في المخلوق ينفصل، اما ما يسمى عضو فيما يتعلق بالله هو صفه خبريه، لانه صفه ذات، وصفه الذات لازمه للرب عز وجل. فعندهم واحد في ذاته بمعنى ايش؟ لا ينقسم. يبقى معناها يقصد النفي ايش؟ ان اي صفات اللي ينفوها خبريه بس، ينقصون نفي، يقصدون نفي الصفات الخبريه. فواحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في صفاته، فلا تحدث له صفات بعد الصفات الاصليه. يعني ما ينفعش يستوي، ما ينفعش ينزل الى السماء الدنيا في ثلث الاخير، ما يصلحش، لان دي كلها حوادث تحدث. ما ينفعش يستوى على العرش، لانه هيكون يمينه قريب من شماله، وهيكون هنا كذا وهنا كذا. فمع عندهم الله لا يوصف، ليس محلا للحوادث، ليس محلا للحوادث. وكذلك واحد في افعاله، فلا تجد له افعال، انما هو واحد في الازل، ثبتت له صفات واسماء وافعال لا يجوز ان تزيد نهائيا ولا ان تحدث مره اخرى. فهذه مصيبه الاشاعره، هذا هو التوحيد عندهم. اما مسائل بقى الجنه والنار والايمان، دي مكملات، مكملات، يعني عارف، ما اخبار وردت واحنا نصدق ما منها خبر وننفذ ما منها امر، بس مش متعلق بالتوحيد. واذا هم لا يكفرون من تعلق بالقبور، من دعا البدوي، من لا يكفر له، بشروط رهيبه جدا، شروط رهيبه جدا، بس بيكفر اللي يقول ان ربنا له يدين، وانه بينزل الى في الثلث الاخير، وانه استوى على العرش، وينكر صفه العلو. ما ينفعش صفه العلو، ما ينفعش عندهم خالص صفه العلو، على حدثت له اشياء لا يمكن. فنحن عندنا ايمان قوي، هذا الايمان كله مستمد من الكتاب والسنه. والاشعري لما يتكلم عن اسم القدير او صفه القدره، يقول لك الله عز وجل من اسمائه القدير ومن صفاته القدره، وقد ورد في القران ان الله عليم خبير. هو كذاب، ليس كذاب بمعنى الايه لم ترد في القران، لا، هو كذاب في استدلاله بالايه، هو لا يستدل بالايه اصلا، هو لا يستدل بالايه اصلا، لانه لم يقر بان الله عليم قدير لان الله في القران عليم قدير، لا، هو يقر انه عليم قدير لان عقله قال له ان الله عليم قدير. عرفت؟ فالقران عنده ياخذ منه الايات التي تؤيد مذهبه العقلي، لكن هو يوهمك انه بيحتكم الى ايش؟ الى القران. لانه لو احتكم القران وتقول له استوى العرش، يقول لك لا لا، طب ما انت كنت لسه بتقول لي القران. عرفت؟ فهو لما بيستدل بايه، هو لا يقصد الاستدلال بالايه، وانما يقصد دعم كلامه بالايه. فرق كبير. يعني هو يعتقد ثم، اما نحن بنستدل ثم نعتقد. فاحنا ما امنا ان الله استوى على العرش الا لما علمنا في القرآن والسنة ان استوى على العرش، تمام كده؟ وما امنا بان الله له اي اسم او اي صفة الا لما ورد في القرآن والسنة، ما امنا الا بهذا. هم يؤمنون بما ثبت في عقولهم، ثم يجوز ان يدعموه بما يؤيدهم في القرآن والسنة. اذا القرآن والسنة عندهم انتقائي، عارفين عن انتقائي؟ ينتقي منه ما يحب ويرفض منه ما يحب، يرفضه بقى التأويل بأي صفة أخرى، لكن هو بيرفضه، بيرفضه تمام. وأكثر آية بتغزهم ثم استوى على العرش، ثم استوى، دي بتغز الأشاعرة جدا جدا، بتغزهم غيظ شديد جدا. فهو ما بيستدل لما الأشعري يتكلم معاك ويستدل بآية، قال له بس بلاش نرسم على بعض آية بتاع آيات ثلاث سلم الآيات خالص، انت رجل بتؤيد ما في اوهامك لما وجدت ايات تسند وهمك استردت بها، لان من صفات الله القدرة هذا وهم عند الاشاعرة، هذه عندنا حقيقة وعقيدة. نحن عندنا ان الله قدير حقيقة وعقيدة لانه قال ذلك ولان رسوله قال ذلك، هو عند الله قدير لان وهمه قال ذلك، عرفت؟ فانا لما اقول الله قدير هذا وهم، واحد يسجلها لي كده لك طلع بيقول زي ما بيعمل المتربص، ها تبقى مصيبه صح ولا لا؟ مع النقل عندهم اما ان يخدم النقل واما اتركه، اما ان يخدم العقل واما اتركه. احنا عندنا العقل بيوظف للنقل دائما ولا يخالفه ابدا، لان كلاهما من عند الله، فالنقل من هدي الله والعقل من خلق الله، وهو له الخلق والامر. فربنا خلق من ضمن ما خلق، خلق العقل وله الأمر، هدى به إيش؟ العقل. فالقرآن والسنة الله جل أنزلهما ليهدي بهما العقل الذي خلقه هو. إذن العقل يجب إذا بدأ يتحرك يتحرك في إطار النقل، صح ولا لا؟ فيبتدي عايز أسماء يبحث في القرآن والسنة وطلع أسماء، تريد صفات يبحث في القرآن والسنة وطلع صفات، تريد أفعال يبحث في القرآن والسنة وطلع أفعال، لأن أنت العقل اللي خلقه الله لك أرسل له تصنيف هداية هو القرآن والسنة. هم ما فعلوا هذا، هو لما قرأ كلام اليونان وكلام أرسطو إن العقل الأسمى والعقل هو الأساس، ابتدى يقول أحتكم إلى عقلي، ثم إن نظرت إلى النقل فأخذ منه ما يسند كلام العقلي. ولذا أول فريضة عند الأشاعرة، أنت أول فريضة عندك إيش؟ توحيد الله عز وجل. ما هي أول فرض عند الأشاعرة؟ النظر في الكون، النظر في العالم، هذا فرض. لازم تنظر في السماوات والأرض، لازم تنظر، هذا فرض. احنا عندنا النظر ليس فرضا بل هو مستحب، ليس من أركان التوحيد أن أنظر في مخلوقات الله، ليس من أركان التوحيد، إنما أنا أستدل بها على العقيدة التي عندي اللي جت من القرآن والسنة. فأنا حتى لو لم يخلق لي الله بصرا أرى به السماوات والأرض، أنا عندي عقيدة، مفهوم؟ فهو عنده أول شيء النظر في ملكوت السماوات والأرض، ينظر في ملكوت السماوات والأرض ليستنبط إن الله له القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. أنا لا أنظر لهذا، أنا ما لي علاقة ولا سبعة ولا ثمانية ولا خمسة، أنا لا أحد الصفات أبدا، أنا كل ما تعلم صفة أزودها. وإذا كتير منكم حين هو بيذاكر أو هو بيقرأ أو هو بيدرس أو بيحضر عند شيخ، بيجد الشيخ قال له شيء فظهرت صفة لله ولم يكن يعلم. لما أذكر لما قلنا في مسجد الفتح وقلت من صفات الله البشبشة، لإخوانه بشبشته، إخواننا في حديث صحيح أن من صفات الله البشبشة. طب الذي لا يعلم أن من صفات الله البشبشة يقبل؟ إذا ثبت الحديث يقبل ولا لا؟ يبقى هو مناطه في التصديق هو إيش؟ الوحي، الوحي. الأشعار يقول لك بشبشته لا أقبل هذا، تقول له الحديث مين؟ بخاري مين؟ ما فيه. طب الآية لا يا ما أنت مش فاهم، أنا مش فاهمة. طب ايه حور اولها خصصها اعمل اي حاجه، المهم انك ما تقبلش.
لذلك في الاحاديث الطرق ان يقولوا العقيده لا تؤخذ من الهنا حتى يخرجوا من كل المشاكل،
وما هم مش عارف ما عرفوش يخرجوا، لان الايات في متواتر في استوى، دي هي اكبر حاجه مضايقاهم استوى. طيب ده عشان انت قليل الحضور، الكافر لا يكلم بالنقل ابدا خالص. لما تيجي تتكلم مع كافر لا تذكر لا قرآن ولا سنة ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا شيء خالص خالص. انت لا تكلمه الا بايش؟ لكن انا بدل لك ان وانت بتتكلم بالعقل كن ذكيا. عقلك اصلا اللي خلق الله لا يمكن ينضبط الا بايش؟ فانت ضبطه بالنقل ثم تكلم. فانا عندي ايه تقول ام خلقوا من غير شيء وهم الخالقون، مش هقولها للكافر حاجه اقول له تعالى دي صنعت نفسها؟ يقول لي لا ازاي انت مجنون. اقول له طب الهاتف ده صنع نفسه؟ طب الكتاب ده كتب نفسه؟ لا انا اصلا بقول له ام خلقوا من غير شيء وهم ايش، لكن بكلمه بالنقل ولا بالعقل؟ بعقل مبني على النقل. فالكافر لا نكلمه بالنقل ابدا، والمعتزلي لا نكلمه بالنقل ابدا. اما الصوفي فاحنا قلنا اهل السنه اكلمك بالنقل، تقول لي كيف؟ يقول لك ثبت في حديث ابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الله يبشبش. خلاص كده انت تقول لي اذا من صفات الله البشبش. من صفات الله القص، نحن نقص عليه، تقول لي خلاص صدقنا وامنا. من صفات الله التلاوه، نتلو عليك من، تقول لي صح. كل ما اجيب لك نقل تعمل ايه انت؟ تسلم. اما الاشعري والمعتزلي اجيب له نقل؟ لا اكلمه بالعقل. الصوفي ولا بيؤمن لا بنقل ولا بعقل، ما فيش غير النعل، النعل على طول. من هو؟ من هو؟ لا الأشعري، الأشعري بيقول لك أنا بصدق بس أنت ما تفهمش، أنا بفهم القرآن أنت مش فاهم، أنت اللي مش فاهم. فاستوى، أنا لا أنكر هذه الآية، أنا مش كافر، أنا أقول الرحمن عرش استوى، يعني استوى على، يعني استولى على العرش، استولى بقوة على العرش، لأن الله هو القوي المتين فاستولى على العرش. فهو ما بينكرش، هو بيأول. فأنت بتتكلم معاه، لا مش هتتكلم معاه بالنقل، هتتكلم معاه بإيش؟ بالعقل. تقول له استولى على العرش، طب ده هو مستولى على المخلوقات كلها، مستولى على العرش لوحده، والعرش ده فوق العالم كله، فين انت جبت من؟ ثم يستولى على الشيء هو لا يملكه عشان يستولى عليه اصلا، هو في مالك اللي هو ده؟ هو العرش ملكه اصلا، فيستولى عليه كيف؟ لو كان مع حد تاني وهو اخده منه يبقى استولى. فجيب لي البيت بتاع استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم المهراق، تقول له ده كلام الاخطر النصراني تحتج بيه اللي قال ما انا بصائم رمضان يوما ولا اكل اللحم الاضاحي اللي عمري ما حصل لي ولا صوم ولا حج بتحتج بيه. فانا هنا بكلمه بايش يا اخوان؟ بالعقل اهو، بالعقل اهو. لكن انت سني اقول لك الله استوى، تقول لي دي، اقول لك الرحمن عرف استوى، اللي سمعنا وطعنا، صح ولا لا؟ يبقى السني لما تكلمه بالنقل يقول سمعنا وطعنا. الاشعري والمعتزلي لابد تعد عقلا للكلام معك كما فعل ابن تيميه فين؟ في التدمريه، كلها كلام عقلي، كل التدمريه كلام عقلي، ولكن برصيد نقلي. اما الصوفي تكلمه كيف؟ هتقول له ايه؟ تقول له الايه مالوش دعوه بالعقل، لا له دعوه لا بعقل ولا بنقل، فما فيش غير ان انت تحارب، ما فيش. فالكافر ده بره الثلاثه، الكافر لا هو اشعاري معتزلي ولا هو سني ولا معتزلي، ده راجل ملحد اصلا. فانت هنا هتكلمه اذا كان الكافر كافرا ولا مشركا؟ اذا كان مشركا فهو سهل جدا، ده مؤمن بالله ولكن يشرك معه غيره، فهتجيب الأدلة التي تفيد بتوحيد الألوهية للرب عز وجل، وهتتكلم معه، ودي مهمة الرسل الكلام فقط في الألوهية. فالرسل أرسلوا إلى قوم مشركين، الرسل أرسلوا إلى قوم مشركين وفيهم قوم كافرون، فاستعمل الأنبياء مع هؤلاء المشركين مسألة التعلق بالله تبارك وتعالى وتوحيد عباداته وحده، واستعملوا مع الكافرين أدلة الانفراد بالخلق والوجود سبحان الله عز وجل. فلما يقول الله جل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا كلام للكفار وللمشركين؟ الكفار، تمام كده؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا كلام ليه؟ للمشركين، عرفت؟ فإذا أنت لازم تحدد نوع الشخص الكافر هتكلمه، هو كافر ولا مشرك؟ ونبتدي من هنا. إذا كان كافر هتتكلم عن أدلة وجود الله والمخلوقات الموجودة في العالم، إذا كان مشركا هتكلم عن أدلة توحيد العبادة اللي هو توحيد الألوهية، عرفتم؟ فكل واحد له نوعية نتكلم معه فيها. ما هو الكافر كأنه نقل، هو تقول القرآن ده أنتوا كذبين وجايين بتقولوا لي هتكلم إسلام البحيري إزاي؟ بقول لك السنة كلها أنتم مؤلفين، ده كلها تخريف. كل أول أمس قال السنة كلها تخريف، كلها يعني كان أول يقول في غلط في البخاري ومسلم، في أشياء صح وفي أشياء غلط، وتقول كل السنة تخالف. نعم كافر عينا، كافر عينا، هذا ينبغي استتابته وقتله. ما كنتوا تصدقوا حاجة تطلع بره البتاعوي يا أخوان. الكافر سنحدد أولا نوع الكافر، إن كان كافرا بمعنى ملحدا لا يؤمن بوجود الله سأتكلم معه بطريقة، وإن كان مشركا يؤمن بوجود الله وبضرورة عبادته وعبادة غيره معه هنا يعني لما أتكلم مع النصراني هتكلم معه باعتباره ملحدا ولا مشركا؟ مشركا. تمام كده؟ الملحد له طريقة والمشرك له طريقة في الكلام، والاثنين لابد أن تتكلم معه بإيش؟ بالعقل. بالعقل هذا هو الذي ينكر السنن. هذا إيش؟ نوع كفري. إيه هو إسلام البحيري كافر ولا مشرك؟ مشرك يا أخو. الله يهديكم. ما هو مؤمن بالله، هو مؤمن بالله. الكافر هو الذي لا، إذا التقى الكفر والشرك يبقى الكفر إنكار وجود الله، إنكار الربوبية بالكامل. أما الشرك إثبات الربوبية، ها؟ والشرك فين؟ في الألوهية. فإسلام مثل مثل أبو جهل. يا إسلام من الخالق؟ لك الله. من الرزاق؟ هو الله. مين اللي بينزل المطر؟ هو الله. كل شيء لك والله. هيبقى زي الكفار والإنس سألتهم من خلق قبلهم. لكن تقول له بقى قال، يقول لك لا لا، ولا لا تقول لي بخاري ولا مسلم ولا 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 ايه بول الجارية يغسل وبول الغلام ينضح، ايش الفرق بينهم؟ ايش الكلام الفاضي هذا؟ كلام فاضي. تقول له قال لك ولا بخاري ولا مسلم ولا غيره. ما أي كتاب؟ كتاب فين الصدق والكذب فيه؟ أنا أتكلم بكتاب مختلف فيه صدق والكذب باعترافهم إزاي؟ هم معترف بأن الإنجيل فيه صدق وكذب.
هذا هو الغرض، أنت تبين له أن هذا الكتاب ليس يعني
طريقة فاشلة. جرب أحمد ديدات وفشل. زي أحمد ديدات المناظرة المشهورة بينه وبين السجر، مناظرة مشهورة و150 مليون شافوها هو، وبعدين نتج عنها إيه؟ هل أسلم سجر؟ هل أسلم النصارى اللي كانوا حاضرين؟ لا. فأثبت لهم أن الإنجيل فيه كلام تحريف وفيه كلام لا يصح قراءته، شككهم في الإنجيل وهم أصلا مش مؤمنين بالقرآن، فأصبح كافرين بالقرآن وشكوا في الإنجيل. فعمل إيه أحمد ده؟ إذا أحمد ده أساء، والذاكر نايك مسيء زي إساءة شديدة جدا. هو عاوز يثبت أن الإنجيل كله تحريفات. طب أنت بتثبت الإنجيل كله هم مؤمنين بالقرآن، هو إيه كده ثبت له أن الإنجيل إيه؟ يبقى هيعمل إيه؟ هيطلع من الشرك إلى الكفر. ده اللي عمله سجر واللي عمله غير. فغلط، طريقة غلط، طريقة غلط خالص، طريقة خطأ جدا. لما انت تقتنع بالقرآن وتقول القرآن من عند الله والإنجيل من عند الله، أثبت لك بقى ان الإنجيل من عند الله ولكن لا له التحريف. انا مهمتي اخلي أؤمن بالكتاب والسنة بالقرآن، مش مهمتي أثبت الإنجيل في تحريف، مش دي مهمتي خالص. انا ربنا قال الإنجيل محرف، يبقى الإنجيل محرف. خلص. إثبات التحريف دي تكون للنصارى ولا للمسلمين؟ للمسلمين اللي يزدادوا إيمانا معه إيمانا. لكن أنا أثبتها للنصراني عشان يعمل إيه؟ لو كان النصراني من النوع اللي بيبحث عن الحق إثبت له بطلان كثير من الإنجيل لكي يتجه معه إلى الحق الذي هو القرآن. أما أن أنت بتغلبه في المناظرة في الأضواء، إما أنت مش قصدك تقنعه بالقرآن، أنت قصدك تشككه في الإنجيل فيخرج كمان من الإنجيل. فده
ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فقال صاحب الطحاوية كما ذكرنا في الدعاء، وأن الدعاء من ضمن الأسباب التي يستجلب بها فضل الله ونعمته. الدعاء من الأشياء التي يستجلب بها فضل الله ونعمته سبحانه وعز وجل. ولذا لابد قبل الدعاء من الإخلاص، ولابد في الدعاء من الإخلاص والصدق، ولابد بعد الدعاء من شكر الله عز وجل. والدعاء يشبه الدواء النافع الذي يستخدمه الإنسان في الوقت الصالح له، وإذا شفاه الله فلا ينبغي أن يعتقد أن الدواء هو الذي شفاه، وإنما الذي شفاه هو الله سبحانه، وما كان الدواء إلا سببا سخره الله عز وجل لهذا الشفاء. قال: وكذا قد يدعو باضطرار عند قبر فيجاب، فيظن أن السر للقبر. وهذه مصيبة، أن واحد ممكن يذهب عند قبر البدوي ويقول مثلا يا بدوي أطلب منك أن ينجح ولدي، فينجح ولده، فيعتقد أن البدوي الذي أنجح هذا الكلام، وهذه مصيبة مصيبة. قال: فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط. فلو أن إنسانا أمسك سلاحا قويا ولكن هو ضعيف، لن يقوى على تحريك هذا السلاح والضرب به، فلابد أن يكون السلاح صالحا واليد كذلك قوية لحمل هذا السلاح. إذا تخلف ذلك أو هذا أو ذلك، فإنه لا تكون نتيجة. يعني لو معك سلاح فاسد لن تستطيع أن تفعل به شيئا، ولو معك سلاح قوي وأنت ضعيف لا تستطيع أن تستحمله، فلن تستطيع أن تفعل به شيء. فالدعاء لابد أن يكون قويا بمعنى صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم، والداعي أيضا لابد أن يكون مخلصا موقنا أن الله عز وجل على إجابته قدير، وأن له الفضل العظيم سبحانه، وأن خزائنه لا تنفد أبدا. الرقية كما هي الرقية دعاء. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، يعني بدعو بلسانه رب اشفني، ولكن ليس هناك حضور قلب خلاص الله عز وجل، أو كان ثم مانع من الإجابة، مأكله حرام مشربه حرام، فهذا يمنع إجابة الله عز وجل للدعاء، لم يحصل الأثر الذي هو يريده من هذا الدعاء. قال: والله عز وجل يملك كل. هل في سؤال في الدعاء؟ الدعاء لابد نستحضر ان الانسان بمجرد نية الدعاء قد حقق الربوبية والألوهية، لانه حقق الربوبية في اعتقاد ان الله موجود، لان انا بدعو موجودا حيا عليما قديرا غنيا، وصفة الغنى من اعظم صفات الرب عز وجل، هذه ربوبية، وكذلك احقق بها اعتبار فقري والطلب من الله عز وجل، هذا حقق به الألوهية، فبإذن الله يستجاب الدعاء. وقلت لك لا يمكن ألا يستجاب الدعاء، لا يمكن، لا بد من الاستجابة، لا بد، لأنه سبحانه قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولكن صورة الإجابة، طريقة الإجابة، هذه يحددها الله بحكمته لا الداعي، يعني يحدد الإجابة المدعو لا الداعي. فأنت قد تدعو دعاء لله عز وجل، والله بحكمته يعلم أن إجابة هذا الدعاء بعينه ليس في فائدتك وليس في مصلحتك، فالله عز وجل لا يجيبك سبحانه، وإنما ماذا؟ يعطيك شيئا آخر أو يقيق شرا على طول. فأنت تدعو تقول مثلا: يا ربي أنا محتاج الآن أكمل ثمن شقة، يا ربي أنزل علي مالا أكمل به ثمن الشقة على المال الذي معي، ثم لا يحدث. في الحقيقة إن الله جل يستجيب لك فيشفيك من مرض، أو يقي ولدك من شر كان سيصيبه، أو يقي زوجتك من مصيبة كانت ستحدث لها، أو أن الله عز وجل يعطيك شيئا آخر، أو يقيك من شر كان سينزل عليك، فأنت كان مقدرا أن تمرض غدا بمرض كذا، فبدعائك بالمال صرف الله عنك مرض كذا الذي كان سيأتي. لكن دائما لابد أن يأتي الفضل من الله عز وجل، ولو بفرض ولا افترضت نزلي أن الله عز وجل لم يجب الدعاء ولم يصرف عنك شرا ولم يعطيك شيئا آخر، فالدعاء له ثوابه أجر، فأنت ستحصل على ثوابه أجر، لأن الدعاء عبادة، والعبادة لا يضيع أجرها أبدا طالما تحققت شروطها، فلا يمكن يضيع أجرها أبدا. إذن أنت لا يمكن تخسر بالدعاء، بل لابد أن تكسب من الدعاء، دائما تكسب من الدعاء. ممكن إنسان مثلا أصيب بالصمم ثم يدعو الله أن يصرف عنه الصمم، والله لم يصرف عنه الصمم فأصيب به، لم يصرف عنه الله، فهنا هل هو ينبغي أن يقول دعوت فلم يستجب الله لي؟ هذا حرام، لأن هذا قد مل وقد ضعف إيمانه وشك في قدرة الله عز وجل. وده بيحصل لنا كلنا، ممكن تدعو أشياء ولا تحدث، ويأتي هاجس في نفسك: أنا عمال أدعو ولا في حاجة بتحصل ولا شيء يتحقق، هذا من الشيطان. وأنا الإنسان بصفتي أنا أتعرض لأسئلة ربما أكثر منكم، تأتي المرأة تقول زوجي يفعل ويضيقني ويضربني وأنا أدعو الله ولا فائدة. كلمة أدعو ولا فائدة هذه أصلا شك في الدين. الدعاء لابد أن يأتي فائدة. فإذا لم يهدي الله زوجها مثلا إلا أنه صرف عنها شر أكبر، كان ممكن يحدث مشاكل وزوجها يقتلها، أو ربما كانت هي ستقتله، أو أن الله عز وجل أعطاها ولدا لم تكن تتوقع ولدا وأعطاها ولدا بدل أن يهدي زوجها، أو أن الله عز وجل شفاها من مرض أو صرف عنها مرضا كان سينزل، أو أن الله أثابها على هذا الدعاء. فإذا لا ينبغي للعبد أن يمل من الدعاء، إن الله لا يمل حتى تملوا، فلا ينبغي أن يعني تمل من الدعاء أبدا. وادعو الله وأنت موقن بالإجابة، ولكن لست موقنا بنوع الإجابة، إنما موقن بجنس الإجابة، إنه في إجابة. كيف ستكون هو أدرى بحكمته، لأن الله عز وجل يحرك هذا العالم كله بحكمته تبارك وتعالى، ومشيئته سارية في الكون، ونحن في الدنيا خاضعون لمشيئة الرب عز وجل، وأما في الآخرة فلنا مشيئتنا، وهذا من فضله. يعني في الدنيا بأمر منه لا يتم لك إلا ما يشاء، أما في الآخرة يتم لك ما تشاء. الذي تريد في الدنيا لا يتحقق إلا إذا أراده هو، والذي تريد في الآخرة كله يتحقق، كله يتحقق، لأن الله قال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فأي شيء تتمنى تجده، تتمنى نساء تجد نساء، ثمرات تجد ثمرات، وسع، كل ما تريد تجد. أما في الدنيا لا، لن تجد إلا ما قدرك، لا يمكن، مهما فعلت لن تجد إلا ما قدر، إلا ما قد، لأنه وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لكن في الآخرة ما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قال لهم ما يشاءون فيها سبحانه وتبارك. هذا فضل، هذا فضل أنه يحقق لك ما تشاء. هذا ليس معنى انفرادك بخلق، أنت لا تخلق شيء يوم القيامة، الثمرات والأطعمة والشراب والحور لن تخلقها أنت، وإنما تستمتع بها أنت، لأن الله أراد أن تتحقق مشيئتك في الآخرة. أما مشيئته دنيا وآخرة هي المحققة أصلا، فتحقيق مشيئتك في الآخرة هذا من تحقيق مشيئته التي وعده، فهو وعد بذلك، أن قال عندما تدخلون الجنة لكم ما تشاءون فيه، فهذا تحقق وعد الله عز وجل. أما في الدنيا نحن ندعو لأننا لا ندري هل في الآخرة الإنسان يجلس في الجنة ويقول يا رب ارزقني بحورين، لا، ما في دعاء في الآخرة، ما في دعاء، لأن الدعاء أنت لا تدعو لماذا، أنك تحتاج شيء فتدعو به، أما في الآخرة لا دعاء لأنه لا حاجة، لكن الذي تريد تحققه من دون دعاء فما في دعاء في الآخرة، في تسبيح لأن التسبيح شكر. فالشاهد أن الدعاء دائما في الدنيا لن تخسر به، هو العبادة كلها دعاء، كل العبادة دعاء. فهي سؤال في الدعاء، لا، ما هو الدعاء ثلاث أنواع، بالقلب دون اللسان، باللسان دون القلب، بالقلب واللسان معا. فأعظم ما كان بالقلب واللسان معا، يليه ما كان بالقلب، يليه ما هو باللسان، ولكن الغالب أنه لا يتحقق دعاء بالقلب ما لم يكن الإنسان هناك مانع من أن يكون باللسان معا. ولا يستجاب أيضا الذي باللسان دون مواطأة القلب عليه إلا من باب النعمة والفضل. فأنت ممكن تدعو باللسانك وأنت ما قلبه غير حاضر، ويتحقق، وهذا تفضل وتكرم منه، لكن لابد للدعاء أن يحضر فيه القلب واللسان. نعم بالهداية، بالهداية للإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب، وقال اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. فيجوز الدعاء للكفار بالهداية فقط لا غير، وإذا دعوت له بغير الهداية إذا كان في مصلحة للإسلام فلا بأس، ما تقول اللهم كثر ماله ليدفع لنا الجزية، هذا ما في إشكال، اللهم كثر ماله ليصنع مثلا يعبد الطرق. فإذا كان الدعاء بشيء آخر غير الهداية لا، إنما يقيد بمصلحة المسلمين، تمام كده. فهل يجوز أن نقول اللهم اهدي ترامب؟ نعم. اللهم اهدي السويسريين؟ نعم يجوز. لو أن دولة كافرة هي عندها شفقة على بلد مسلمة وتساعدها، هل يجوز أن ندعو لهم بكثرة المال والخيرات؟ نعم، لأنه يساعد الخير على المسلمين. أما الدعاء بالهداية فهو واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ولأنه قال اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب وكان قلبه يلهج بالدعاء لعمه أبي طالب ولم يستجب الله له سبحانه. فيجوز الدعاء للكافر بالشروط التي ذكرت. وقال ابن عمر لرجل اللهم كسر ماله، ثم قال لمن من أجل الجزية، لأن الرجل قد تسور في نفس الشيء فعلمه ابن عمر، قال من أجل الجزية، خلي بالك وهتفكر بدائله وكسرت المال وخلاص. ويجوز الإنسان أن يدعو لزوجته الكافرة بأشياء في الدنيا اللي استمتعوا به، اللهم زدها جمالا مثلا، اللهم زدها نعومة، اللهم زدها رقة، اللهم زدها إمتاعا. هنا الدعاء في الحقيقة لمن؟ لنفسه، لنفسه. أذهب عنها غيرة ماشي، عشان يستريح هو في الآخر. الدعاء لابد أن يصب في مصلحة الإسلام. هذا عن الدعاء. الدعاء الكفار على عامة النصارى هذا غلط، اللهم أهلك النصارى ومن نصرهم، وأهلك اليهود ومن هودهم، وأهلك الشيوعين ومن شيعهم، هذا باطل. أنت تريد تهلك العالم كله ثم تجلس أنت تعمل إيه؟ فين الدعوة لله سبحانه وتعالى عيسى؟ هل كان عيسى سلم يقول اللهم أهلك جميع النصارى، أهلك الفرس، أهلك الفرس كلهم، ومزق الروم كلهم؟ أبدا. حتى لما دعا على الفرس دعا على كسر، ما قال الله ما لم يقل اللهم أهلك الفرس، بل قال اللهم مزق ملكه، وكان تمزيق ملكه في مصلحة الإسلام. فأنا ما يصح أقول اللهم أهلك بني إسرائيل جميعا، اللهم أهلك اليهود ومن هاودهم، يعني في إيش هذا؟ ما يصح، هذه من الأدعية المبتدعة. ما هو أعداء الله، لأن نحن نتقيد بما أمرنا الله ورسوله، فلم يأمرنا الله جل أن ندعو عليهم بالإبادة، بل قال ادعوا ادعوا. فمن ندعو إذا هلكنا كل الكفار؟ ندعو من؟ طيب ندعو من؟ نجاهد من؟ الجهاد هذا سوق الجهاد، الجهاد ماض إلى يوم إيش؟ القيامة. طب أنا أجاهد من؟ إذا كان الجهاد بالدعاء خلاص يبقى ما فيش واعد له، أعد لهم ليه؟ كان قال الله أدعو عليهم فأنا أزيلهم وخلاص.
الجهاد
من أجل نشر الدين فيهم، من أجل أن يهديهم الله جل الإسلام أو أن يدفعوا لنا الجزية وأن نسترقهم ونستعبده، إيش القضية؟ فأنا أدعو الله عز وجل وأعد القوة للجهاد، ولم يقل أعد الدعاء عليهم، ما في. فما في إننا اللهم أهلك جميع النصارى في الدنيا، إيش هذا؟ نحن الآن من ناحية الدنيوية نحن عالى على النصارى، وانت فاكر انت عالى الإسلام، انت فاكر نفسك بتصنع شيء، بتصنع حاجة وانت بتصنع شيء؟ القطارات اللي عندكم دي والطائرات والبواخر والمراكب والسلاح والحاسب الآلي والأقلام والموبايلات هذا كله من صناعتك، بتصنع شيء؟ انت عالى، انت أيها المسلم عالى على العالم، انت أيها الليبي المصري التونسي الجزائري المغربي السعودي الخليجي، انتم عالى على الدنيا، انتم عايشين عالى عليهم، كمان تدعى عليهم ان ربنا ياخدهم؟ هترجعوا انتم ما تلاقوش جمال تركبوه حق. انت لما تدعى عليهم ويزولهم هتجيب منين طائرات، وتجيب منين بواخر، وتجيب منين مراكب واقلام، ومنين؟ انت بتسمع، انت لا تسمع شيئا، انت تتكلم بس. فنحن الان في حاجه اليهم، لان احنا متخلفون، والاسلام يعلو ولا يعلى عليه، هو يعلو الان دينا لكنه لا يعلو دنيا الان للاسف، لان التقصير من المسلمين. فما ينبغي ان ندعو عليهم بالاباده الكامله ابدا.
مثلا شخص معين
في احمد الصحابي مثلا، لا انا ادعي على من ظلمني حتى لو كان مسلما،
لم يظلمني،
كان
هو يعني انا
يظهر هو ضده وكره، لا ما انا بدعو عليه هو بس اللي هو الواحد، لكن ما اقولش اهلكوا وجميع نصارى العالم. لا لا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع اليهود، ولما وضعوا له السم في الشاه هل دعا عليهم بالاباده؟ وضعوا له السم في الشاه وقتلوا صاحبه، دعا عليهم؟ ما دعا عليهم. وبين النضير وبين قينقاع قاتلهم ولا دعا عليهم؟ قاتلهم بجهاد في سبيل الله. فلسنا هذا من أدعية المبتدعة تدعاها الجماعة المدعي السلفية والإخوان، اللهم أهلك اليهود ومن هودهم، والنصارى ومن نصرهم، والشيوعيين ومن شيعهم، هذا كله حرام باطل، دعاء باطل فاسد. لا هذا كلام فاضي، هذا غلط، هذا غلط عليك بأمريكا فيها 5 مليون مسلم، أنت تدعى بأمريكا يزول منها 5 مليون مسلم؟ في أمريكا فيها 5 مليون مسلم، ده الإحصاءات من 3 سنين، الله أعلم الآن فيها أنت يمكن أعرف أنت منا، أنت أكيد رحت أمريكا وغيرها، فيها 500 مركز إسلامي من أكبر المراكز الإسلامية، ندعو عليها بالإبادة كيف يعني؟ كيف؟ نحن قاعدين في شقة مش عارفين ندرس، روح هناك هتلاقي نفسك تدرس كما تشاء. انا رحت في ايطاليا وبالتوب كده والتقيه واقف في الحدائق العامه وادعو الناس واركب الباصات وادعو الناس، انا ما اقدرش. لو رحت هذيك المنتزه الان وقلت ايها الناس تعالوا، قال ابو العز الطحاوي هتلاقي جالي على طول قبض علي صح ولا لا؟ فكيف ندعو عليهم بالإبادة؟ فلا يجوز. طيب ما أنا أدعو على من ظلمني، بس على من ظلمني اللي يتوجه أنا بالظلم من العالم. لما يجي قوات أمريكية هاجمت على دولة مسلمة، اللهم أهلك القوات. نعم أهلك القوات الأمريكية، مش أهلك أمريكا، فرق كبير. فرقة المحمولة جوا اللي جاي تدمر العراق، لما أدعو على الفرقة دي ماشي. لما اللهم أسقط الطائرات الأمريكية كلها ولا الطائرات اللي بتهاجمني فقط؟ هذا هو. ما هو ما هم كانوا هم هل هم الان ضد الاسلام والمسلمين؟ وايام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مع الاسلام والمسلمين ولا كانوا ضدهم؟ طب دع عليهم، طب خير الهدي. لا هم كان عندهم العتاد طول عمرهم اقوى من المسلمين طول عمره. انت شفت الناس في الغزو سريه مؤتة، الروم كانوا اقوى الناس، ما فيش مقارنه بين المسلمين وبينهم ابدا، مفيش مقارنه خالص. حتى في عهد عمر بن الخطاب ما فيش مقارنه، هم اقوى. حتى في عهد الدوله العثمانيه الغازيه الجباره هي القوه تقاربت، لكن هم اقوى برضه، هم اقوى. والدعاء للمجر لما الملك السلطان صلاح الدين دعا تفجرت المخازن الذخيره عندهم، لكن بالقوه هم اقوى. ايوه هم اقوى. فجماعه طول عمرهم اكثر قوه وعده وعتاد طول عمره طول عمره. المسلمون لما مره واحده كانوا اكثر هزموا في بدايه المعركه اللي هي حنين، ويوم حنين جعلتكم كثرتكم. هذا جهل، ما هو جهل. هم اليهود فين في غير فلسطين؟ هم اليهود كلهم فلسطينيين كلهم، لان حتى اليهود اللي في العالم الغربي واوروبا وامريكا هم بيعملوا صالح اللي لازم ما يموت بالدفن هنا، فما يصلح. اليهود كانوا يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم او لا؟ وهو هل دعا عليهم بالإبادة؟ طيب خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أخواني
ثبت الدعاء
عليهم، ما هم هو ظهر الأمر الآن ولا من القديم؟ طيب هل دعا عليهم يا أخواني؟ فين بس؟ هو مش كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا مستضعفين؟ وحتى لما جاهد الذين يعني يلونهم من الكفار كان يستطيع غزو الفارس والروم؟
لا
ما فيش. دعا عليهم ابدا. ولما ملك فارس الكسرى قال هاتوه ابعثوا اثنين يجيبوه لي مقبوض عليه، صدر امر بالقبض على محمد صلى الله عليه وسلم وتسييره مقيدا من المدينه الى البحرين الى كسرى الى ايران. هل دعا على الفرس ولا دعا عليه هو؟ دعا عليه، قال اذهب وتعالوا في الصباح. في الصباح كان هو دعا، فقال ان الله قد اهلك ربكم، فلقوا ربهم قد هلك اللي هو كسر. فما دعا على الفرس ولا دعا على الروم ولا دعا على اليهود ولا دعا على مشركي مكة. ده هو لما قال اللهم سنين كسنين يوسف رجع تاني دعا له، فما دعا عليه بل قال اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون. أما مسألة التغني بالدعاء وتشبيهه بالقرآن فهذا من بدع السديس، والإطالة في الدعاء في التراويح وغيره من بدع السديس أيضا، ولا ينبغي هذا، كما لا ينبغي السجع المتعمد وارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، هذا كله من الكلام الباطل الذي لا يجوز. في ثاني في الدعاء. نعم
عدم استجابة،
ما فيش حاجة اسمها عدم استجابة خالص. لا يمكن ألا يستجاب للدعاء إلا إذا كان العبد مطعمه حرام ومشربه حرام وغذب. ما في دعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا واستجاب الله له. لما قال اللهم اهدي صفوان بن أمية، اللهم أهلك صفوان بن أمية، هداه الله. الهداية أحسن ولا هلاك؟ إذن ربنا استجاب لدعاء النبي أحسن مما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ عياش بن أبي ربيعة دعا بهلاك عياش بن أبي ربيعة، ربنا هداه، الهداية أحسن ولا الهلاك؟ بس لما دعا لأبي طالب لم يهدي الله، ودي حكمة من الله سبحانه وتعالى أن يبين لك أن الهداية من عند الله سبحانه وتعالى. لو أن النبي كل ما يدعي الواحد ربنا يهديه ستقول سيعتقد الناس أن الهداية بيد محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هنا يتحقق قول الله عز يعني في عدم هداية أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فتعرف الفرق ما بين خلق الهداية في القلوب وبين هداية الإرشاد. لكن ما في دعاء لا يستجاب لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره، ما فيش، لا يوجد دعاء لا يستجاب. لان انت لو قلت في دعاء ليس جاد يبقى الايه تشك فيها. وقال ربكم ادعوني, وهذا اسلوب شرط يا اخوانا, والشرط له جواب. فمعناها لو دعوتموني ها ساستجيب لكم, هذا وعد منه. طب يتخلف وعده اذا شككت في 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 كلام الذي مصيبه, ده كفر. فربنا ذل يستجيب كل دعاء, ولكن يستجيب بالحكمة. العالم كله مبني على حكمة الرب, مش مبني على ما ترأى أنت. صفات أسماء الله وصفات هي المتحققة في هذا الكون, ومن أعظم صفة في هذا الكون الحكمة. كل شيء يتم بحكمة الله تبارك وتعالى. فأنت تدعو هو يستجيب بحكمته, ولا يستجيب بإرادتك أنت. أنت لا تعلم ما في الكون, وأنت لا تعلم المستقبل. هو يعلم الماضي والحاضر والمستقبل, ويعلم ما يصلح وما لا يصلح, أنت لا تعلم. فكونك تدعي وتريد منه أن يستجيب, أن يستجيب بالطريقة التي تريدها أنت, أنت كأنك أنت الرب الذي يأمر. الدعاء ده زلة, الزلة دي لابد تظهر الزلة لله. أما لا تقول له اعمل يعمل, يبقى أنت اللي تأمر. هو الأمر هو الله ولا لا؟ الأمر له ولا لك؟ أنت لك الطلب, هو له الأمر. أنت لك الطلب, هو له الأمر سبحانه عز وجل. فهو يستجيب بحكمته تبارك وتعالى, وحكمته وما يريد أعظم مما تريد. فالدعاء هذا من أعظم, بل هو العبادة كلها.
أكيد أن الصلاة يستجيب دعواتنا,
أن
يستجيب دعوات,
أن الله يستجيب دعاءنا.
وذلك ما الفرق بين أن أدعو في أي وقت وفي أوقات دعاء مستجيب؟
لا, في أوقات هو ربنا سبحانه وتعالى له حكمة في اختيار تمييز أوقات على أوقات, وأماكن على أماكن, وأشخاص على أشخاص. فهو أراد كده سبحانه وتعالى, خلق أشخاص أفضل من أشخاص, وخلق أماكن أفضل من أماكن, وخلق أزمنة أفضل من أزمنة. هو يعلم كونه وتدبيره سبحانه وتعالى. ففي أشخاص أفضل من أشخاص ولا لا؟ يعني الرسل أفضل من غيرهم, وبنو هاشم أفضل من باقي جنس البشر, مكة أفضل من غيرها, المدينة أفضل مما بعدها, القدس أفضل من بعدها, أماكن أفضل من أماكن, العشر بذي الحجة, العشر الأواخر من رمضان. ففي أزمنة أفضل من أزمنة. فهناك أزمنة الله جل من فضله ونعمته بيّن أنه قامل باستجابة الدعاء, يعني أولى في استجابة الدعاء, زي اختيار أساليب واختيار الكلام. فأنت ممكن تتوجه لشخص بطريقة في الكلام تؤدي إلى عكس المراد, وممكن تتوجه بطريقة في الكلام تؤدي إلى أكثر من المراد. وذكرت لك في التاريخ أن عامر الشعبي أحسن لاعتذار للحجاج فنجى من القتل, وسعيد بن جبير لم يحسن لاعتذار للحجاج فقتل. هما الاثنين فعلوا فعل واحد, الاثنين خرجوا على الحجاج, هذا خرج وهذا خرج, هذا قاتل الحجاج وهذا قاتل الحجاج. لكن الشعبي عامر الشعبي ذهب إلى الحجاج واعتذر له بأسلوب لطيف رقيق جدا فعفى عنه. أما سعيد بن جبير فلم يعتذر نفس الاعتذار فقتل. مش فكذلك انت مع الله سبحانه وتعالى في اوقات وفي طريقه وفي اسلوب وفي اختيارات وفي صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم, وفي تقديم الذله بين يدي الله, وفي ذكر اسماء الله الحسنى وصفات الله, دي كلها اساليب. واذا ابن القيم فصل هذه المساله وبين كيف ان احنا نتملق الله. نتملق يعني ايش؟ نتملق يعني نداهن الله تبارك وتعالى, مثل انت تنافق شخص. لكن مع الله سبحانه وتعالى لا نفاق, إنما تتملقه, يعني تتبالغ في إظهار ذلتك وإظهار عزتك سبحانه عز وجل. أنا ذليل, ليس لي إله, لا رب لي سواك, ولا إله لي غيره. هذا أعمل إيه؟ أنا ليس لي, وأنا ماليش فعلا رب إلا هو, ولا إله إلا هو. ليس لي رب سواك, وليس لي إله غيره. أنا أريد رزق, وما في رزق إلا أنت, الخزائن كلها بيدك, وأنا ذليل فقير أريد هذا. هذا أسلوب عظيم جدا, بيان الذلة الشديدة لله مع الإقرار والاعتراف بالغنى العظيم لله عز وجل. فهناك أساليب في الدعاء, وهناك أوقات في الدعاء, وهناك أماكن. متدعي في مكة غير متدعي في غير مكة, فيش لا 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 إشكال فيه. بس ده أنتوا ده فيما يتعلق بالتوحيد, أنتوا بتفصلوا فيما يتعلق بالتوحيد وليس في المكة نفسه.
ما تدعوهم كل سنة إلى مكة ساعدوه
هناك تريد أدعو لك من نفس الشيء. نعم, أنا لما أعرف رجلا صالحا لا بأس أن أطلب منه أدعو لي.
بعض الناس يسافر إلى مكة
والناس على سفر يطلب منهم لأنه على سفر, ونطلب منه أن أدعو لي في مكة, لا بأس, أن المكان طيب ومكان يستجيب الله فيه الدعاء. لكن سلم لي على النبي صلى الله عليه وسلم, سلم لي على النبي سلم. تسلم أنت عليه منين؟ فلا بأس يا أخواننا من طلب الدعاء من الصالحين, لا بأس, قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين.
الجنة
في تسبيح، ولكن ليس تسبيحا تكليفيا، بل تسبيح للمتعة، وبدل ما يبقى فيه إخراج وعرق وبول وبراز هو تسبيح. هذا شيء عظيم جدا، وتسبيح متعة. يعني أنت مش مكلف أن تسبح 20 مرة الصبح وعشر مرات الظهر، ما فيش حاجة اسمها كده. أنت بدون تكليف تسبح مستمتع به، متعتك التسبيح، أنه من غراس الجنة سبحان الله. طيب الدعاء كده خلاص، أنتم متعبين أهو. تعدي إيه؟
تعدي
في الدعاء ده ظلم.
لا الضابط يعني
ما الضابط صور كثيرة للتعدي في الدعاء، ما زي مسألة التفصيل اللي ذكرت لك في تحت الأرض وفوق الأرض. أنا شفت داعي هناك في الملاك يقول ارحمنا لما تيجي سكرات الموت، وارحمنا عند الاحتضار، وارحمنا لما تيجي الملائكة عشان تقبض الروح، وارحمنا هم بينزعوا الروح، بعدين ارحمنا هم بيغسلونا، وارحمنا هم بيكفنونا، وارحمنا هم بيحملونا، وارحمنا هم بيدفنونا، وارحمنا بعد ما تعدي السنين وينسونا. يا عم انت القصه دي خيال ده ولا ايش؟ هذا الكلام ايش هذا الكلام؟ فده تفاصيل بارده سمجه جدا، او يتعمد ان يجيب سجع عشان يبقى الكلام في سجع كده كانه بيغني او بيشعر. تعمد ليه؟ ادعو الله بما انت عليه. او انه بقى يفصل في الدعاء تفصيل ممل بقى، أريد أن أكون في الجنة بس على يميني أبو بكر وعلى شمالي عمر، وقدامي علي بن أبي طالب، ومعي عبد الرحمن بن عوف، ويسقيني أبو عبيدة بن الجراح. يعني ابن سعد قال أريد أسألك القصر الأبيض في على يمين الجنة. قصر أبيض إيه وقصر أحمر إيه على يمين الجنة؟ فهذا طبعا عدوان في الدعاء.
شفنا قول ما هم جميع المسلمين
وجميع الخير. جزا الله خير، ياخد سواء ليس تعديا. انت لو قلت اللهم اهدي جميع الخلق ليس تعدي، انت تعدي فيه. انما انت تقول اهلك فاهلك قوم كذا كلهم اهلكم، ليه؟ هذا غلط، هذا خطا.
لقد قدر لكل شخص
في الأذى. لا انا اقول اللهم اهدي جميع المسلمين، واغفر المسلمين والمسلمات، وارحم المسلمين والمسلمات، والاحياء منهم والاموات. هذا شيء عظيم، لان الملائكه هتقول لي ولك مثل ولك مثل ولك مثل. واما هو يستجيب بما يراه بحكمته تبارك وتعالى، فلا باس نطلع من الدعاء. قال ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. وهنا الملك لله سبحانه عز وجل، الله له الملك وله الملك، الله له الملك بالكسر وله الملك بالضم سبحانه عز وجل، وله الملك الحق التام وله الملك الحق التام سبحانه عز وجل. الناس منهم من له ملك وليس له ملك، ومنهم من له ملك وليس له ملك، ومنهم من له ملك وملك. فأنت نفترض واحد مثلا، واحد يا سعد، نفترض أنه يملك مثلا كيلو ذهب، هو يملكه ملكه، وأبوه وضع إيده عليه ولا يستطيع أن يتصرف. إذن هو يعني لا هو مالك ولا ملك؟ مالك فقط. له الملك ولا له الملك؟ الملك. والملك لمين؟ لأبيه، لأن الملك هو القدرة على التصرف. فحاكم البلاد له الملك، يستطيع يتصرف في بيوتنا كلنا ويأخذ أموالنا ويضرب زهورنا وكل شيء، مع أنه لا يملك. هو لما يقول صلى الله عليه وسلم وإن أخذ مالك، هو أخذ مالي بملك ولا بملك؟ بملك. أما أنا ليه الملك، لأنه هو ملك متصرف فأخذ مني المال. فالملك معناها ملك عين الشيء، مع قدرة على التصرف أو مع عدم القدرة على التصرف. مع القدرة على التصرف يبقى ملك وملك، مع عدم القدرة على التصرف يبقى ملك فقط. تمام كده؟ القدرة على التصرف ده ملك فقط، القدرة على التصرف ده ملك فقط. وهناك من يتزوج امرأة غنية ويستطيع التحكم في مالها، له الملك ولا الملك؟ الملك. وهي لها الملك. وأنا أعرف امرأة من أقاربي غنية جدا عندها مال كثير، تريد تحج لا تستطيع، هو لا يوافق على الحج، لا يوافق على الحج. تريد تعتمر لا يوافق على الأمر، تشتري أرض ما. طب تعمل إيه؟ دي ما عندها ملك ولا ملك؟ ملك، عندها ملك. فالملك هو ملك عين الشيء، الملكية لعين الشيء. أما الملك فالقدرة على التصرف في الشيء. الله عز وجل المالك الذي يملك عين الشيء، والملك الذي يملك التصريف فيه، والملك الذي يجمع بين الملك والملك سبحانه عز وجل. ولذا اسم المليك أعظم من اسم المالك والملك. يجي واحد متفلسف زي بعضكم وفي اسم أعظم من اسم، أقول له إزاي فعل الأسماء كلها عظمى، في اسم أعظم من اسم؟ أجيبه طب أنتم في اسم أعظم من اسم؟ طب إيه الدليل في اسم أعظم من اسم؟ دعا الله باسمه إيش؟ معنى ذلك أن في اسم أعظم وفي اسم إيش؟ عظيم. فربنا أسماءه عظيمة ومنها ما هو أعظم، زي القرآن، القرآن كله متساوي متفاضل، فلا يمكن تكون سورة قل هو الله أحد وآية الكرسي مثل ثبت يدي بلا بنا تبت، لا يمكن، لا يمكن، دي سورة عظيمة ولكن سورة أعظم، تمام كده؟ فكذلك أسماء الله أسماء عظيمة وفي أسماء إيش؟ وأعظم الأسماء الله ثم الحي القيوم ثم الغني. أعظم أسماء الله عز وجل الله، هذا الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وهذا الاسم الأعظم الذي تنعطف عليه الأسماء، مع مراعاة الخلاف بين أهل العلم، إن البعض كابن تيمية ابن القيم وجماهير العلماء قالوا الاسم أو ابن عثيمين الاسم الأعظم هو الحي القيوم، وإحنا مع القول الآخر الاسم الأعظم هو الله. فالله أعظم الأسماء لله ثم يليه الحي القيوم، أو عندهم الحي القيوم ثم يليه اسم الله ثم الغني. ولذا ابن تيمية قلت لكم فصل في اسم الغني، وصار في آخر عمره يتعبد تعبدا تاما باسم الغني، لأن الغني هو غني في كل صفاته الأخرى، فهو غني في الحياة في القيومية في الألوهية في الربوبية، فهو غني في كل صفاته وأسمائه جل وعلا. الشاهد أن هناك أسماء أعظم من إيش؟ من أسماء لله عز وجل. فاسم المليك أعظم من اسم المالك، واسم المليك أعظم من اسم المالك، لكن الله عز وجل عنده ملك حقيقي وملك حقيقي، تمام، ومليكية حقيقية سبحانه تبارك وتعالى، سبحانه جل وعلا. كالتقدير والقدرة والاقتدار، التقدير والقدرة والاقتدار، التقدير صفة فعل الله عز وجل، وصفات الذات أعظم من صفات إيش؟ الأفعال، مع أن صفات الأفعال حقيقتها أنها صفات ذات، أنها صفات ذات، ولكنها صفات ذات مرتبطة بالمشيئة والقدرة. الأفعال نفسها مرتبطة بالزمن، فمثلا الخلق، صفة الخلق الله عز وجل هي صفة فعل، صفة فعل مرتبطة بالمشيئة والقدرة، لكن الخلق نفسه كفعل مرتبط بزمان، مرتبط بزمان، ما خلق السماوات والأرض خلقها في زمن معين. لما أو إحنا على مدى علمنا أول ما خلق العرش والماء، وعلى مدى علم غيرنا وبعض المخالفين إن أول ما خلق الله القلم واللوح، ما هو لازم اثنين، لازم العرش مع الماء واللوح مع ليش مع القلم، نراعي الخلاف. أول مخلوقات الله القلم واللوح، طيب أول مخلوقات الله العرش والماء، نقول لك هل هناك مخلوق قبل العرش والماء؟ تقول إيش؟ تقول لا أدري، الله أعلم، إنه مدى علم إن هو العرش والماء، الله أعلم. لماذا الله أعلم؟ ليه؟ لأنه خلاق، خلاق سبحانه. صفة الخالقية إن هو خلاق تبارك وتعالى أزلية أبدية مرتبطة بالمشيئة والقدرة، تمام كده؟ العزة صفة ذات لله عز وجل مش مرتبطة بمشيئة ولا قدرة. الأيدي والأصابع صفة ذات لله غير مرتبطة بالمشيئة والقدرة. لكن الفعل، الفعل نفسه غير وصف الفعل، الفعل نفسه مرتبط بإيش؟ وإيش؟ والزمن، والزمن. يبقى صفة الخلق مرتبطة بالمشيئة والقدرة، فعل الخلق مرتبط مشيئة والقدرة والزمن. فخلق آدم عليه السلام في زمن معين ولا خلق آدم أزلا؟ زمن معين، تمام كده. لكن صفة الخلق ها ليس لها زمن، صح، بل لها زمن، لها زمن معين. صفة الخلق هو فعال لما يريد من الأزل، من الأزل هو فعال لما يريد. ولذا اللي يجي يقول لك ان الصفات الفعلية ذاتية ما تتعاركش معاها، لكن لما تقول الأفعال ما هيش ذاتية وإنما الأفعال مرتبطة بمشيئة وقدرة وزمن، ما فيش إشكال. لما يجي يقولك صفة الكلام صفة ذات، قول له نعم، الأولى أن يقال صفة ذاتية، الأولى صفة الكلام أن تكون ذاتية، إنما صفة التكليم صفة فعلية، فعل التكليم زمن مع مشيئة وقدرة، مع مشيئة وقدرة. لما كلم الله موسى كلمه بصفة الكلام الموجودة عنه سبحانه عز وجل، ولكن وكلمه بمشيئته وبقدرته، ولكن في زمن معين الذي وجد فيه موسى عند الطور، أو أي مرة كلمه كان لما وجد موسى عند المكان والزمان اللي اختاره الله سبحانه عز وجل. واضح كده؟ فالله جل له الملك كله سبحانه، والملك الحق لله عز وجل. أنت لك ملك ولك ملك، ولكن انتبه، هذا ليس ملكا حقيقيا ولا ملكا حقيقيا، صبرا بس. احنا طبعا دايما بنسبة الصفات المشتركة لله مع عز وجل مع المخلوقين، مع دايما عقيدة إثبات القدر الفارق. فلما يجي واحد يقول إن الله خلق آدم على صورته، نقول له خلقه بالقدر المشترك مع وجود القدر الفارق. يعني آدم على صورة الله، أيوه على صورة الله بالقدر إيش؟ المشترك. آدم على صورة الرب بالقدر المشترك. القدر الفارق ده عند الله. آدم نفسه مخلوق على صورة الرب بالقدر المشترك، أما القدر الفارق ده عند الله سبحانه وتعالى. واضح كده؟ فأنا براعي مسألة القدر المشترك والقدر الفارق. وفي الملك، أنت ما يا أخي أنت عندك ملك ليس حقيقيا ولا ملك حقيقي. اتصرف بملك واملك بملك، لكن لا ملك حقيقي ولا تصرف حقيقي أبدا. فأنت تملك مالا في جيبك وأنت لا تملكه، تموت خلاص خدوه منك، لسه يطلع ياخده منك على طول ببساطة بسكينة واحدة ياخده منك. دولة تملك أموال مثل قطر مثلا، تملك أموال طائلة جدا، الأسطول السادس يجي ياخدها كلها، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ جه الأسطول هتاني كله فضل. فالملك الموجود عند المخلوقين عند البشر، خليك معايا أنا بجواري، معايا أنا بسألش الله عايز إيش. لو قطر عندها مال وآتى الأسطول السادس الأمريكي وحاصرها وقال هاتوا المال كله، سيعطونهم المال ولا لا؟ إذن ليس ملكا حقيقيا، صح ولا لا؟ ليس ملكا، ما فيش ما حدش ما فيش حد يملك ملك حقيقي خالص، لا يوجد أبدا ملك، ولا يوجد حد عنده إيش ملك حقيقي، لأن فجأة يزول عنه. لما كنت بتكلم عن ناس ما فهموش، مرسي كان عنده ملك وليس عنده ملك، مرسي كان رئيس البلاد هذا ملك، لكن يجي يأمر أوامر للجيش لا تنفذ، أوامر للشرطة لا تنفذ، أوامر للقضاء لا تنفذ، أوامر للإعلام لا تنفذ، ده ملك ولا ملك؟ فلما جينا جربناه من بهذا المفهوم ما فهمه الناس، ما فهمه، مش فاهم توحيد. فهو كان مرسي يملك ولا يملك، يملك بالكسر اللام ولا يملك. وهذا حدث في التاريخ، يبقى ملك موجود وخلاص. الخليفة العباسي في وقت من الأوقات هو بيحكم العالم الإسلامي كله، كل العالم، هو مستقر في بغداد وحاكم العالم الإسلامي كله وملوش أي سلطة. مصر والشام حاكمة صلاح الدين أيوبي قاعد، ولا الخليفة ده مش في دماغه أصلا خالص، لكن يوم الجمعة يدعي له في الخطبة. هنا الخليفة العباسي بما يتعلق بمصر والشام يملك ولا يملك؟ يملك، لكن لا يملك، وحتى الملك ضعيف خالص، ضعيف جدا. فأنت في هذه الدنيا لا لك ملك حقيقي ولا لك ملك حقيقي، ما فيش. ولذا انت ممكن جدا واحنا جالسين كده فجأة تلاقي مثلا القلب بدأ يتعب او النظر بدأ يتعب، مش عارف اشوف كويس، بعدين اعمل ايه مع عينا؟ اعمل ايه؟ مش عارف اشوف كويس، اعمل ايه؟ انا املكها، طلع ان انا املكها بس لا املكها، صح ولا لا؟ هو تحكم فيها لان هو المالك والملك والمليك سبحانه عز وجل. ايد انسان تتشل، هو شلها سبحانه، لانه هو مالكها الحقيقي ومالكها الحقيقي، هو المليك سبحانه عز وجل. انت مخالك انك تملك ايدك ورجلك وفرجك واموالك واولادك وزوجتك، انت لا تملك شيء ابدا، فانت في الحقيقة لا تملك ولا تملك. طب ما ربنا قال او ملكت مفاتيح، يبقى ده ملك ايش؟ بالقدر الايش؟ المشترك، بالقدر والتسليم، القدر المشترك طبعا. وحضرتك اول ما تموت هيجي أقرب الناس إليك يقلعوك ويطلعوا كل اللي في جيبك وياخدوا كل أموالك وكل شيء، انتهينا خلاص. فإذا الملك لله والملك لله سبحانه وتعالى، وهو الملك والمالك والمليك جل وعلا. نيجي على صفة القادر والقدير والمقتدر. القادر هو يدبر الأمور ويقدر المقادير، وهذا أول مرتبة في القدر، ان اول مرتبه القدر العلم والعقل العلمي عن القدر اصلا، التقدير اصلا، احنا بنقولها عشان تقدم العلماء، انما هي اصلا مش اول درجه في القدر هي العلم، ده اول درجه في القدر هي التقدير المبني على العلم. المبني على العلم، إنما العلم ده صفة ذات لله تبارك وتعالى. فهو صفة الذاتية العلم لما قدر قدر بها. إذن المرحلة الأولى من القدر هي إيش؟ التقدير. ولكن لماذا سمى العلماء العلم؟ لأنه تقدير بإيش؟ بعلم سبحانه وتعالى. ثم ساق هذا التقدير في كتابه، كتبه جل وعلا، فدي الدرجة الثانية. ثم أراد أن ينفذه ثم نفذ. هذه القدر أربع أمور. فربنا جل يملك على الحقيقة تبارك وتعالى، وله التقدير وله القدرة صفة ذات، القدرة بلا عجز، ودي صفة ذاتية، أما التقدير فصفة فعلية جل وعلا، وهو المقتدر الذي يملك التقدير والقدرة. ولذا لما قال الله جل قال في مقعد صدق عند ملك قدير، قال ملك مقتدر، وهذا أبلغ وأعظم. رغم أن ربنا ملك ومليك ومالك ومالك سبحانه، ولكن هذا أبلغ عند العرب وأعجز في القرآن. واضح كده؟ فالملك لله ملك إيش؟ حقيقي لا يزول أبدا أبدا. ثم إنه إذا أعطى منه شيئا رجع إليه، فيعطيك الأموال ثم ترجع. المال من ساعة ما خلق الله في الكون المال، الناس تملكه ويموتون ويتركونه. ولذا اضرب مثال بأي قطعة أرض، شوف أي قطعة أرض كده، شوف كم ملكها عبر التاريخ، شوف كم واحد ملك. أنت لو جيت مثلا عند نهر النيل، وجيت كده عند القاهرة وجزء على النيل، أرض زراعية كده على النيل، أرض زراعية دي الذي يملكها الآن اسمه فلان الفلان. طيب ومن 100 سنة كان مين؟ ومن 1000 سنة كان مين؟ ومن 10,000 سنة كان مين؟ ثم كان مين؟ ثم كان مين؟ وفي الحقيقة كلهم يموتون ويتركون هذه الأرض، تعود لمن؟ والأرض لمن؟ لله. والمال كذلك صح. فالأرض لله والمال لله. الله عز وجل هو الذي يرث كل شيء سبحانه تبارك وتعالى، يرث ما يملكه هو. فهو يملك الشيء ملكا حقيقيا ويتصرف فيه تصرفا، التصرف هو الملك، يتصرف فيه تصرفا حقيقيا تبارك وتعالى. الملك كله لله عز وجل. قال ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. حد يملك الله سبحانه؟ سبحان ربنا عز وجل لا يملكه أحد، ولا يشاركه أحد، ولا يشيره أحد، ولا يعاونه أحد. لا أحد يملك معاه، ملوش شريك في الملك سبحانه عز وجل، ولا أحد يشير عليه أبدا خالص، ولا حد يعين. مش معين. أنت فاكر الملائكة معينة لله؟ العرش بيحمل الله؟ العرش بيحمل الله تبارك وتعالى؟ ده ربنا فوق العرش. كيف يعني؟ كيف ما نعرفش كيف؟ طب في تقريب، في تقريب انه بينه وبين العرش مراحل، بينه وبين العرش مراحل، لانه قال رفيع الدرجات ذو العرش، فهو حتى عن العرش رفيع الدرجات. عرش ايه؟ عرش ماذا؟ هذا عرش تشريف للملائكة اللي حاملينه، اما الله عز وجل لا يحتاج للعرش ولا ملائكة ولا حاجة. ولله المثل الأعلى، أنت شايف الآن السحابة ولا النجمة ولا القمر ولا السماء، إيه اللي شايله ده؟ مين شايل السماء؟ مين شايل النجمة؟ مين يحمل هذا السحاب؟ مين يحمل السماء؟ تتفكر في من يحمل الله؟ كالأشاعرة يقول لك لا، استوى على العرش، يعني معناه محمول على العرش ومحتاج عرش يحمله وملائكة شايلاه، فهو محتاج إيه يحمل إيه؟ أمال مين يحمل السماء؟ ما أنت قدامك السماء غير محمولة أهي، والسحاب مين اللي حمله ده؟ انت شايف معاش رايح، السحاب رايح جاي، مين يحمله؟ مين بيحمل النجوم والكواكب؟ اللي شايف مين حال القمر؟ انا لسه القمر كان من يومين كده، هو ليله 14، وانا عشان ساكت في حته عاليه على البحر مباشره، حتى اتامل القمر كده سبحان الله، وانا عينيا تعبانه، لكن سبحان الله ايه ده؟ انت مش لا البحر كمان انعكاس الضوء، انت قاعد تقول له انت مين شايلك؟ انت من يحملك؟ لا أريد أتكلم، تعرفوا أن أنا قاعد متأمل وأنا رجل خاشع، لا دي حادثة كده وخلاص، إنما حدث مين حدثت؟ فمن يحمل هذا القمر؟ والقمر ده في الكون في خلق الله لا شيء. إذن العرش اللي هو أعظم المخلوقات لا يحمله شيء، لا يحمله أحد، يحملونه تشريف، يحملونه تشريفا لهم فقط. لكن أنت تفكر الملائكة حمل العرش يعني تقيل وتعبانين الآن وبيشتكي من ظهره ولا من كتفه؟ أبدا، ده تشريف، مفيش حمل يا اخوانا، مفيش تعب، مفيش حاجة من دي، ده تشريفات، تشريفات عظيمة للملائكة، وتشريف للعرش ان الله جل يستوي عليه مع انه رفيع الدرجات. فاهمين؟ ادي الملك لله، ملك قوي، ملك تام، ملك خالص للرب عز وجل. ما في غير الله يملك شيء، لا ملائكه ولا سماء ولا عرش ولا احد يملك شيء ابدا، الملك كله لله. اذا ملكت شيء والمال دوله بين الاغنياء، لا يكون دوله بين الاغنياء، هذا كله ملك ايش؟ طارئ، ملك طارئ، ولا في ملوك ولا في شيء، ولا كله بيروح كله يذهب، الملك الدائم لله تبارك وتعالى. في الجنه ستملك او لا تملك؟ ستملك، ولكنه ايضا ليس ملكا طارئا، هو ملك دائم لكن ليس حقيقيا. مش كده؟ انت في الدنيا الملك لا حقيقي وهو طارئ. فاهم طارئ يا محمد؟ يعني ايش طارئ؟ يزول، ملك يزول، صح ولا لا؟ في الاخره الملك لا يزول، فليس بطارئ ولكن ليس حقيقي، ده بتمليك الله لك فقط، وهو وعد بذلك فوعده ساد سبحانه عز وجل. فتبقى في الجنه، تبقى في الجنة دائما بفضله. فلكن ابقاء ولا البقاء؟ ابقاء. اما البقاء هو الباقي سبحانه وصف له، هو الباقي بجل وعلا. انت مش باقي، انت مبقى. فرق ما بين الباقي والمبقى يا اخوانا. طيب هذا ملك يملك كل شيء ولا يملكه شيء. والحقيقة انه لا يملك شيء ولا يملك شيء شيئا، ما في شيء يملك شيء اخر، يعني لا هو ربنا لا احد يملكه ولا احد اصلا يملك شيء اخر. لا يوجد مخلوق يملك مخلوق، حتى لو عندك عبيد انت تملكهم تملكهم، وانا قلنا ملك ايش؟ سوريا ملك غير حقيقي وملك طارئ. الاموال ملك غير حقيقي وملك طارئ. فالحقيقة انه لا يوجد مالك الا الله، ولا يوجد ملك الا الله، ولا مليك الا الله سبحانه عز وجل.
القادر هو الذي يقدر الاشياء.
ايوه
والقدير هو الذي يقدر على الاشياء،
هو ذو القدره الصفه الذاتيه. نعم. وهو على ما يشاء قدير ولا على كل شيء قدير؟
كل شيء.
طب ايش ما يشاء قدير؟ ما ايه دي؟ ما هي ايه يا اخوان؟ مش في ايه اسمها وهو على ما يشاء قدير؟ في ايه ولا ما فيش؟
المقصود
بكل. يبقى ما هنا تساوي الكل، ما هنا تساوي الكل، خلاص.
الاولى فعليه والثانيه ذاتيه،
اللي هي
القادر،
القادر يقدر ده فعل، إنما القدير صفة القدرة، صفة ذات الله، قدرة بلا عجز، قدرة تامة بلا عجز. طيب هو مالك كل شيء، هو يملك ويتبع الملك التدبير والتصريف، يتبع الملك فهو يتصرف ويدبر إيش ملكه. فلا ينبغي طالما أنك لا تملك أن يسأل عن تدبيره، أو أن ينقم على تدبيره، أو أن يعترض على ذلك. ليش أنت خلقتني فقير؟ ليش تعطي الناس أموال وأنا لا؟ أنت الآن تتكلم فين؟ في التدبير. هل لك أن تتكلم في التدبير؟ لو لك في الملك تكلم في التدبير. كما لو ذهبت أنت الآن إلى صاحب محل وتقول له لا، الطريقة اللي أنت مرتب بها المحل دي مش أنا مش موافق، غير كلام، تقول غير كلام، يقول لك أنت مالك أهلك، مش هيقول لك أنت مالك، أنت مالك، أنا أملك المحل وما فيه أفعل فيه ما أنت مالك أنت، صح ولا لا؟ ما تيجي على سيارة وتقول له السيارة غير اللون ده وعدل الكراسي، هتقول له أنت مالك، صح ولا لا؟ فكذلك أنت كيف تتكلم في التدبير والتصريف؟ أنت لا ليك ملك ولا ليك في التدبير، أنت مصرف، أنت مدبر، أنت مملوك، مملوك مدبر مصرف. لا تتكلم، ارضى باللي أنت فيه واطلب، لأن الطلب ذل، والذل يأتي مع الصفة اللي جاية، الغنى، الذل فقر، صح، والفقير ذليل. فأنت لما تذل لله أثبت له الغنى، فاطلب من باب الذل، من باب الذل. قال ولا غنى عن الله طرفة عين. طرفة عين يعني أقل من لحظة، وهي سميت اللحظة ليه لحظة؟ لأنها بلحظ العين، العين يلحظ كده بسرعة، فسميت اللحظة لحظة لهذا. واللحظة أخت طرفة العين، طرفة العين أيضا تستغرق لحظة، فاللحظة وطرفة العين زمن واحد وليس فعلا واحدا، فاهم؟ اللحظ فعل وطرف العين فعل، وكلاهما زمن واحد. فلا غنى عن الله طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين، أهل الهلاك. لا غنى عن الله طرفة عين، العبد هنا أقصد بالعبد ليس الإنسان، وإنما أقصد عموم العبد، عموم العبد، وعموم العبيد كل ما غير الله، فكل غير الله هو إيش؟ معبد، هو معبد. إلا ما هو غيره لازم له، لأن صفات الله غيره وهي لازمة له. تمام؟ صفات الله ليست هو، وإنما إيش؟ غيره بس لازمة له، فتأخذ حكمه. تمام؟ الأشاعرة مثلا لما يجي يقول قلت لك هم عندهم التوحيد، توحيد الله ما واحد فيش في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، فيجي يقول لك أنت بتيجي على الصفة، لو أنت ما ربطتش الصفات بالذات معناها أن الله ينقسم. يعني إيش؟ يعني لو قلت مثلا أن الله عز وجل من صفاته القوة مثلا، فأنت لو خليت الإيد فيها قوة، والوجه فيه قوة، والرجل فيه قوة، والإصبع فيه قوة، والعين فيه قوة، دي آلهة متعددة، أنت مشرك بالله. فلذا لابد من خلو الله عن هذه الصفات. كلام فاضي، كلام فاضي خالص. احنا نؤمن ان الله هو الغني، وان العالم كله في غير صفات الله، يعني كل ما غير الله، كل ما هو غير الله حقيقة مخلوق، وكل ما هو غير الله محتاج الى الله، لا يستغني عن الله طرفة عين ابدا، طرفة عين واحدة بس. يعني لو تخلى الله عن العالم لحظة واحدة، دم العالم كله يتدمر، السماء تسقط على الأرض، ولا أحد يقوم، ولا زرع، ولا جبال، ولا بحار، ولا أنهار، ولا محيطات، ولا شيء، ولا أي شيء. ولذا ربنا لا تأخذه إيش؟ سنة ولا نوم، لأن الغفلة لا تليق بالله، ولا يوصف الله عز وجل بالغفلة أبدا. وينزه الله جل عن الصفات السلبية التي تفيد الضعف، ويوصف بالصفات التي هي سلبية في المطلق إذا أفادت القوة والكمال لله عز وجل. فيوصف بالمكر، ويوصف بالخداع، ويوصف بالنسيان سبحانه عز وجل، ولكن على صفة إيش؟ الكمال التام، الكمال التام، ليس فقط على صفة المقابلة، ولكن على صفة الكمال التام. لأن ربنا ممكن يكيد لغير الكائدين، يكيد في هذا العالم، لكن يكيد على صفة الكمال. إنما يخون لا، لأن الخيانة صفة إيش؟ نقص مطلق، صفة نقص مطلق. فهم يخادعون الله يخدعهم، يكيدون يكيده عليهم، يمكرون يمكر، يخونون ها؟ لا يمكن يخون، لأن صفة الخيانة صفة إيش؟ نقص، صفة نقص. طيب الراحة واللغوب والتعب، النوم، السكينة، النعاس، الوسن، الجهل، الصاحبة، الولد، كلها صفة نقص. فينزه الله جل عنها تماما تماما. مكر، المكر اصلا هو التفاف اغصان الاشجار بعضها على بعض بحيث يحتار فيها الزارع، فالمكر تشابك الاشياء مع بعضها البعض. والناس لما يريدون يمكرون بتقعد تخطط انت وتحط حاجات جنب بعض عشان تمكر لي او لغير. فالله عز وجل يمكر صفة فعل، كيف؟ كيف؟ دخلنا في الكيف، والكيف في كل ما يتعلق غيب صح غير معقول أو مجهول للمخلوقين وليس مجهولا لله تبارك وتعالى. فكيف يمكر؟ كيف يستوي؟ كيف يستوي؟ كيف يضحك؟ كيف يضحك؟ كيف يخلق؟ لو قلت لواحد كيف يخلق يقول لك كل شيء كن فيكون، هذا كلام إجابة جزئية صح ولا لا، وليست بكيفية، هذه ليست كيفية، هذه ليست كيفية، هذا مقتضى الخلق، إن الخلق معلق بأمره، وهو سبحانه يخلق من غير كل، يخلق بيده من غير كل، لكنه أراد أن يخلق بكل صفة من صفاته لا بأس. فما فيش كيف، ما يوجد كيف، لأن لما تيجي تقول يخلق بكل أقول لك طب كيف يقول كل، هتقول لي ما أعرف صح. ففي كل الكيفيات ما أعرفش، لماذا لا أعرف، قلت لك ثلاث أسباب حفظتهم خلاص كلكم حفظتهم الحمد لله. لا أعرف ليه، لم أره وهو يستوي أو يكيد أو يمكر أو ينزل. ثانيا ليس له مثيل أقيس عليه عشان أعرف هو بيكيد إزاي، بيستوي إزاي، بيضحك إزاي. ثالثا هو ما أخبرني كيف يمكر، كيف يكيد، كيف يستوي، ولا رسول أخبرني صلى الله عليه وسلم. فلا غنى عن الله طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من... هنا يستغني يزعم أنه مستغني، أما أصلا ما فيش حاجة اسمها يستغني، ما فيش. لو واحد يقول أنا أريد أن أستغني يستطيع أن يستغني؟ كيف يستغني؟ يستغني كان التنفس بيد الله، الأكل بيد الله، الشرب بيد الله، البقاء بيد الله، حركة القلب بيد الله. فراح يقول أنا أستغني، أنا أحرك قلبي بنفسي، أنا أشغل الرئتين لوحدي، أنا الجهاز العظمي هتصرف معاه، أنا المخ كله بالمراكز هتصرف، أنا شغل مركز التفكير مع مركز الكلام ومركز السمع، شغل مين؟ فمن قال أنا سأستغني هو في الأول إيش؟ كاذب، صح ولا لا؟ إذا من قال أنا أستغني هو معتدل، هو مدع، هو كذوب، فالله عز وجل يهلكه سبحانه عز وجل. قارون ظن أنه ممكن يستغني عن الله ولا لا؟ ماذا فعل فيه الله؟ أهلك، أهلك. فإذا الذي يقول أنه مستغني هو زاعم، لذا هو قول ومن استغنى عن الله هذا قول مقبول منه، لكن لابد من تفسيره معناه إيه؟ من زعم أنه مستغنى عن الله. طيب هو من زعم يعني، ولا فسرها بايش؟ استغنى فعلا، يعني ممكن هدي استغنى فعلا، ظهر ايه؟ ظهر الكلام، لازم تفسرها بانه من زعم انه مستغنى عن الله، صح ولا لا؟ تستطيع تفسرها بغير ذلك؟ ممكن حد يستغنى عن الله يا اخوانا؟ الكافر كله يقدر يستغنى. فرعون، فرعون زعم، كذب، كذب، وكل من استغنى هو في الحقيقة زعم الاستغناء، لكن ما فيش استغناء حقيقي، ما فيش. لو في استغناء حقيقي يبقى في غني غير الله، وما فيش غني إلا الله، ده الكلام اللي بنشرحه بالصبح من أكل أهم الدرس عند بعض الإخوة. الاستغناء زعمي، وهمي، كذب، اختلاق، ادعاء، ما فيش استغناء. لما الله جل يقول استغنى واستغنى واستغنى الله، استغنى يعني ايش؟ زعموا انه مستغني. لما استغنوا كيف يعني؟ استغنوا كيف؟ استغنوا كيف؟ عشان تستغنى لابد ان تكون غني، وانت فقير. يا ايها الناس انتم الفقراء. هل مستثنى هذا الامر؟ فقراء، فقراء فعلا. لو ملكت المليارات انت فقير، فقير، ما تستطيع تعمل اي حاجه في تكوينك ولا في عالمك. التصريف كله له، التدبير كله له، الملك كله له، ما تستطيع تستغني. يوريني استغني ازاي؟ مش ممكن. فكلمة الاستغناء ان وردت في الكتاب والسنة، ما المقصود بها؟
الزعم،
الزعم، الادعاء الكاذب، هو هذا الادعاء الكاذب.
هم ليه؟
ايوة صفات الله غيره، ولذا اذا دعوتها اشركت، اذا دعوت الصفة اشركت، لانها غيره، ولا يجوز دعاء غير الله. فأنت لما تقعد تقول يا رحمة الله، صفة الرحمة صفة لله ولا لا؟
نعم.
يا غنى الله، يا غنى الله أدركنا، يا غنى الله وسع علينا، أنت مشرك، مشرك على طول. قال ابن تيمية من دعا الصفة فقد أشرك. أما أتوسل بالصفة مفيش إشكال، أستعيد أستعين مفيش إشكال، الدعاء هو الإشكال كله. فصفات الله هو ولا غيره؟ بص أنت لله المثل، أنت السمع هو أنت؟
لا.
ولا السمع صفة من صفاتك؟ صفة لك، صح. والبصر صفة لك، واللون صفة لك، وهذه صفات. فصفات الله غيره وليس هو، لكنها لازمة له لزوما أبديا أزليا. صفاتك أنت لا لازم، لا أبدية ولا أزلية، فهمين؟ يبقى صفات الله هو ولا غيره؟ غيره. ففيما يتعلق بالعبادة والدعاء لا نتعبد الصفة إلا بما ورد بالتوسل والاستعاذة والاستعانة، أما الدعاء الصفة لا يجوز. كل غير الله هالك، لا يتشمل الصفات، لأن الصفات إيش؟ لازمة له، واللازم له كهو. فهل تبقى العزة أن تزول؟ تبقى حياته أن تزول؟ تبقى. فهو باق بصفات جل وعلا، وهي غيره، ولكنه باق به. لا، ليس بشرك. إزاي؟ إذا تقسم بعزة الله، بأقسم بعزة الله، إيش القضية فيه؟ ما فيش إشكال خالص. تقسم بحياة واحد يقول حياة الله وحياة ربنا، قسم صحيح ولا لا؟ بكلام الله قسم صحيح. فتقسم بها، تتوسل بها، تستعيذ بها، تستعين بها، ما فيش بأس، مع بعض القيود اللي ذكرناها مع صلاة الصحيح. إنما تدعوها شركة أكبر، أكبر، واضح؟ أنا الآن لما أقول لك سنلتقي غدا وبعزة الله سنلتقي غدا ماشي، وجلال الله لنلتقي غدا ما في إشكال، لكن هذا أنا أحلفه، لكن أدعو الجلال ولا أدعو العزة؟ لا.
إن كان أدعو الشرك إذا هل فيه
شرك؟ ده قياس ده؟
لا
ده قياس ولا غيره؟ طيب يعني ده قياس ولا غيره؟ ده قياس.
إذا كل الصفات غير الله
ما هي الصفات غير الله؟
النص موجود.
أيوة نحلف بالله يجوز الحلف، مش لابد يجوز الحلف بصفة من صفات الله، مش لابد. الولد ورد ولد ألف دليل على القسم بحب بعزة الله وغير. الشيطان كان يقول إيه؟ طب ما هو صح، والشيطان أخطأ لما قال بعزتك، هذا أخطأ، خطأ في الحلف ولا أخطأ في التحدي؟ ما أنا ورد وأنا ورد. فالحلف بصفات الله جائز بالاتفاق، ما فيهاش خلاف، هذه مسألة ليس فيها خلاف، هذه مسألة ليس فيها خلاف، الحلف والتوسل والاستعاذة والاستعانة بالصفات. أما دعاء الصفة لا يمكن، الدعاء والعبادة فالعبادة الصفة، إذا عبدت الصفة عبدت غير الله، وحتى لله المثل الأعلى. أنا لما أطلب منك حاجة وأكلم صفتك أنت تغضب جدا، تمام كده؟ لما أكلم عينك ينفع أكلم إيدك وأنت موجود برضه؟ مصلحش يا إخوان. قال شيخ الإسلام ووافقه الأئمة: من دعا صفة من صفات الله فقد أشرك شركا.
هل يجوز الحلف بيد الله؟
طبعا يجوز الحلف بيد الله ولا لا؟
نعم.
وبكلام الله، بيد الله، بإصبع الله، بس ما يكونش على سبيل السخرية بقى. نعم، لكن يجوز يدعو بصفة الله، بإصبع الله، بحجز الله، بإغساق الله، برجل الله، بحب الله للمؤمنين، بصفة ذاتية، بصفة فعلية، بصفة خبرية، ما في إشكال، ما فيش إشكال. أجاز لنا الصحيح بالصفة، لكن دعاء الصفة لا. يا أصابع الله أدركنا، يا استواء الله أدركنا، يا استواء الله أنزل المطر، يا نزول الله سورة الزخرف أنزل المطر. هو حتى لما ذكر بينزل قال من يدعوني، ما قالش من يدعو نزولي، من يدعو صفتي. قال دعاء العرش شركة أكبر زيادة، لأن دعاء المخلوق إذا كان دعاء الصفة شركة أكبر، فدعاء المخلوق أضحى الشركة، أضحى الشركة. فقوله ومن استغنى، فاستغنى لي ومن ظن، نفس الكلام أشرك ولا لا؟ من استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحي، يعني من أهل إيش؟ الهم. احنا ما اتكلمناش على حاجة غير صفة الملك وصفة الغناء، صفة الملك وصفة الغناء. ملك ولا الملك؟ طيب هيكلم بقى المرة الجاية ان شاء الله. يغضب ويرضى لا كأحد من الورع، يغضب ويرضى هنا هيكلم عن القدر ايش المشترك والقدر الخاص. على فكرة بعض العلماء يرى انه لا يجب تدريس التحويل، قالوا الطحاوية تحتاج إلى شروح وتفاصيل، فيبدأ بكتب أقل منها ثم ينتقل إلى الطحاوية. بعض الناس يبدأ بها، مشكلة دي كشيرة. إحنا على فكرة أنتوا لا، بس نخشى من الرياء والعياذ بالله. الشرح الذي نشرحه هذا شرح مبسط، هي تحتاج إلى شرح أفضل وأعظم من هذا، كثير جدا، فكبيرة جدا الطحاوية.
أنا سيدان كلام حق ظاهر لا خفاء فيه.
نعم.